الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مجالس شهر رمضان، المجلس 25 في وصف النار، أعاذنا الله منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه من المجلسين السالفين، وكان قد عقدهما لبيان صفة الجنة ووصف أهلها الذين يستحقون دخولها، ناسب أن ينتقل رحمه الله إلى هذا المجلس وما بعده ليبين صفة النار عياذا بالله منها، وكذلك لبيان صفات أهلها الذين يستحقون دخولها، إما دخولا مؤبدا وهم أهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق الذين نافقوا نفاقا اعتقاديا إذا ماتوا على ذلك، أو يستحقون دخولها دخولا مؤقتا وهم أهل الإيمان الذين أراد الله أن يعذبهم بشيء من ذنوبهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. وهذه مناسبة ظاهرة، فإن نصوص الشريعة دائرة بين الترغيب والترهيب، فذكر صفة الجنة وصفة أهلها إنما هو في باب الترغيب في الخير وأعمال الخير، وذكر صفة النار وصفات أهلها إنما هو ترهيب من النار ومن أعمال أهل النار عياذا بالله منها ومن أعمال أهلها. نعم.
الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم، رفع السماء وزينها بالنجوم، وأمسك الأرض بجبال في التخوم، صور بقدرته هذه الجسوم، ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم، ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى نار السموم، تفتح أبوابها في وجوههم لكل باب منهم جزء مقسوم، وتوصد عليهم في عمد ممددة فيها للهموم والغموم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فما منهم مرحوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما هطلت الغيوم، وسلم تسليما. إخواني، لقد حذرنا الله تعالى في كتابه من النار، وأخبرنا عن أنواع عذابها بما تتفطر منه الأكباد وتتفجر منه القلوب، حذرنا منها وأخبرنا عن أنواع عذابها رحمة بنا لنزداد حذرا وخوفا. فاسمعوا ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع عذابها لعلكم تذكرون، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
نعم، أي اجعلوا بينكم وبين عذابها وقاية. اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية، بفعل الأوامر وترك النواهي، فهذه هي التقوى، ومر بنا تعريفها في لقاء ماضي. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، سواء كان العذاب في القبر أو كان في النار عياذا بالله من العذابين، وهو أن تمتثل ما أمرك الله به من الواجبات حسب استطاعتك، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فتتقي الله بفعل الأوامر حسب الاستطاعة، وفي الوقت نفسه تبتعد عن كل ما حرم الله عليك مطلقا، ولا تنتهك أمرا حرمه الله عليك، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا أو نحو ذلك، فكل ما حرم عليك تبتعد عنه وتقوم بما أوجب الله عليك وفق استطاعتك. فهذه هي التقوى التي يقي المسلم بها نفسه من عذاب الله. نعم.
وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال تعالى مخاطبا إبليس: إلا من اتبعك من الغاوين: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها.
نعم، يعني أفواجا، زمرا يعني أفواجا، فالكفار وأهل النار يساقون إليها عياذا بالله أفواجا، وهذا عام في كفار هذه الأمة ومن هو من أهل النار ومن كان قبل ذلك ممن كفر بالله منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية.
وقال تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وقال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم.
نعم، أصحاب الشمال هم أهل النار، وأصحاب اليمين هم أهل الجنة، هم أهل الإيمان، هم أهل الأعمال الصالحة، فهؤلاء هم أصحاب اليمين الذين وعدهم الله بالخير، وأصحاب الشمال هم أهل النار عياذا بالله إذا ماتوا على كفرهم وعلى شركهم، أو كانوا عصاة يستحقون دخول النار مدة من الزمن وهم من أهل الإيمان إلى غير ذلك. نعم.
وقال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. وقال تعالى: وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر.
نعم، لو كانت كثيرة، لو انتقلت الأحاديث، إذا كانت النصوص كثيرة. نعم، هذه آيات عظام بينها الله في كتابه جل وعلا لبيان صفة النار وعذابها، وحري بالمسلم أن يبتعد عن كل ما يسكت الله جل وعلا ولو لم يرد له شيء من هذا الوعيد، فكيف إذا تبين له وظهر له هذا الوعيد العظيم. فالمسلم يجتهد في الخير لمرضاة ربه عز وجل ولشكر نعمه عليه، فإن الله امتن على عباده بالنعم الكثيرة والخيرات العظيمة في أبدانهم وفي بلدانهم وفي أموالهم وفي شيء لا يحصى، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن شكر النعم، من شكر نعم الله عليك الظاهرة والباطنة، أن تطيعه سبحانه وتعالى فيما أمرك، وأن تبتعد عن كل ما حرم الله عليك، فلست بحاجة إلى وعيد، فإذا جاء هذا الوعيد فهو أشد وأقوى، فالمسلم يجب أن يكون أشد وأقوى بعدا عن عذاب الله وعن سخط الله جل وعلا. نعم.
وأما الأحاديث فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم.
نعم، والمعنى أنه يؤتى بها عياذا بالله في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم في يوم القيامة، لها 70,000 زمام، والزمام بكسر بالكسر هو ما يشد به، ومنه قول العرب: زمام الناقة أو زمام البعير، وهو الذي يشد به أنفه ليقاد به. فيؤتى بهذه النار العظيمة ولها هذه الأزمة العظيمة 70,000 زمام تجر بها، وهي أزمة حقيقية لا نعلم كيفيتها، أزمة حقيقية لا يجوز أن تؤول تأويلات باطلة. فربما قال بعضهم إنها كناية عن عظمة النار وعن سعتها وعن عظمها، وربما قال بعضهم أقوالا أخر، وكلها تأويلات باطلة. والصواب أنها أزمة حقيقية تجر بها النار عياذا بالله، 70,000 زمام تجرها الملائكة، فهذا دليل على عظم هذه النار وعلى سعتها وعلى قبح عذابها، نسأل الله السلامة منها. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه، يعني ما يوقد بنو آدم، جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها.
نعم، هذا في بيان هذا الحديث في وصف شدة حر نار جهنم، فهي أشد حرا من نار الدنيا التي لو وضع الإنسان أصبعه عليها لاحترق وذاب، بل لو وضع الحديد عليها كما هو معلوم لا أذاب من شدة حرها، يعني نار الدنيا. فهذه النار التي بين يدي الناس في هذه الدنيا إنما هي جزء واحد من 70 جزءا من النار العظيمة التي أعدها الله لمن عصاه من الكفار وغيرهم. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.
نعم، قوله سمعنا وجبه أي صوتا، وفي لفظ قال رجفة، أي صوت قويا أصبح له دوي، فسمعوه سماعا حقيقيا وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما هو. نعم.
قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، يعني 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم.
نعم، وهذا الحديث فيه صفة لسعة النار وبعد قعرها، فهذا الحجر حين ألقي من شفيرها يعني من حرفها الأعلى ألقاه الله عز وجل، لأن هذه النار وقودها الناس والحجارة، فألقى الله جل وعلا فيها هذا الحجر وقودا لها، فهو أصبح يسير 70 عاما إلى أن وصل إلى قعرها هذه المسيرة العظيمة، ففيه دلالة على عظم هذه النار وعلى سعتها وعلى بعد قعرها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت إلى دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه.
نعم، الزقوم هي الشجرة التي ذكرها الله في كتابه، شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي في وسط الجحيم، طلعها أي ثمرتها الله قال كأنه رؤوس الشياطين، أي تقبيحا له، وهي أشد ما تكون مرارة، فهذا هو غذاء أهل النار هذا الزقوم. وجاء في هذا الأثر الذي روي مرفوعا عند أحمد وغيره أن لو قطرة من هذا الزقوم وقعت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معيشتهم، ويروى هذا الأثر مرفوعا كما سمعت، ويروى موقوفا من قول ابن عباس عليه، وهو الأظهر عند أحمد في المسند وغيره، وهذا دليل على عظم عذاب أهل النار، وأن من عذابهم أنهم يعطون هذا الأكل المر العظيم الذي تتقطع به أمعاؤهم، ثم يسقون به أشد ما يكون ماء من الحرارة عياذا بالله، فهذا نوع من أنواع العذاب عليهم، أن يأكلون أشد ما يكون من الأكل مرارة، ثم يشربون عليه عياذا بالله ماء أشد ما يكون حرارة، فهذا دليل على عظم عذاب النار، وأيضا دليل على أن المسلم حريص كل الحرص على أن ينجو بنفسه من عذاب النار، والنجاة يسيرة والحمد لله، هو أن تجعل بينك وبين عذابها وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب النار وقاية بفعل المأمورات وترك الواجبات. فإذا قام المسلم بما أوجب الله عليه من الواجبات حسب استطاعته وترك ما حرم الله عليه فهو يرجى, فهذا يرجى له الخير العظيم والبعد عن النار وعن عذابها. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان أو قال شراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل, ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا.
نعم, نعم. هذا الحديث حديث النعمان وغيره خرجه مسلم وغيره, وأيضا يروى من حديث ابن عباس عند الشيخين وغيرهما, فيه دلالة على أن هذا هو أهون أهل النار عذابا, وهو رجل يوضع تحته شراكان وفي لفظ النعلان وفي لفظ جمرتان يغلي من شدة حرهما دماغه أعلى شيء في بدنه, وهذا يدل على أن جميع ما في بدنه يغلي, فما في جوفه مما هو دون الدماغ يغلي من حرارة هاتين الجمرتين أو هذين الحذائين, وهذا هو أبو طالب. هذا الحديث إنما ورد في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم, فهو أهون أهل النار عذابا كما جاء في صحيح مسلم وجاء تعيينه, قال هو أبو طالب, وفي لفظ قال لولا أنا, قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار, وهو عم النبي, فإنه عذب بالنار لأنه مات كافرا ولم يتم من كفره ومن شركه, فأصبح مخلدا في النار أبد الآبدين, لكن الله خفف عنه لما وقع منه من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته, ولما مات سمي ذلك العام عام الحزن لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم, واجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في هدايته وأثاه في ساعة وفاته, وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله, ولكن لما كان عنده ما من عنده من رؤوس الكفر والضلال حال دونه ودون الدخول في الإسلام فمات كافرا عياذا بالله, فأصبح من أهل النار مخلدا فيها, ولكن الله خفف عنه العذاب لما وقع منه من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم, فأصبح أهون أهل النار عذابا يوضع تحته شراكان وفي لفظ جمرتان يغلي منهما دماغه. والعم الثاني الذي اشتد أذاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب, فإن الله توعده بنار عظيمة وأنزل الله فيه سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة, الله قال تبت يدا أبي لهب وتب, هذا هو العم الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الذي مات كافرا. فالنبي له أربعة من الأعمام, اثنان أسلما وهما العباس وحمزة, واثنان بقي على كفرهما, أما أحدهما أبو طالب فإن الله قد خفف عنه العذاب لما وقع منه من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدة حياته. وأما الثاني فإنه لما اشتد عداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من دين الإسلام أنزل الله فيه سورة عظيمة تتلى إلى قيام الساعة, فيها الوعيد العظيم سيصلى نارا ذات لهب, الله قال في حقه سيصلى نارا ذات لهب, ليست مجرد نار إنما هي نار عظيمة تتلهب أشد أنواع اللهب. ثم ثنى بامرأته أم جميل التي كانت عياذا بالله تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضع الشوك في طريقه, قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد, فدل على أن أهل النار بينهم تفاوت في عذابهم وإن كانوا كفارا, فربما كان الكافر أهون من غيره في العذاب, لكن الذي يجمعهم في الجملة أنهم مخلدون في النار أبد الآباد, فالكفار الذين ماتوا على كفرهم, وهكذا المشركون الذين ماتوا على شركهم, وهكذا المنافقون الذين نافقوا نفاقا اعتقاديا وماتوا على ذلك مخلدون في النار لا يخرجون منها, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها, الله يقول خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأما من كان من أهل الإيمان وعمل أعمالا تستوجب دخول النار كبائر ذنوب أو نحو ذلك ومات قبل التوبة فهذا تحت مشيئة الله, إن شاء عذبه الله جل وعلا بقدر عمله بهذه النار العظيمة أو في قبره ثم أخرجه منها إلى الجنة, فلا يخلد في النار الموحد الذي مات على التوحيد وعلى العقيدة لا يخلد في النار إذا عذب بشيء من ذنوبه التي مات عليها ولم يتم منها، إنما الخلود لأهل الكفر والشرك. ولو كان أحد لا يخلد لا استحق ذلك أبو طالب، فإنه كان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع منه أذى للنبي أو لدعوة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما مات على كفره وعلى شركه أصبح من المخلدين في النار خلودا مؤبدا، لكن الله خفف عنه لهذه الحيثية. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا ولا مر بي من شدة قط. رواه مسلم.
نعم. وفي هذا دلالة على أن ما يتنعم به أعداء الله من الكفر وغيرهم إنما هو نعيم زائل لا محالة، وأنهم ما إن ينتهوا منه إلا وينسوه في مقابل صبغة يسيرة من النار إذا رأوها وأعاينوها. وهكذا في حق أهل الإيمان الذين أصابهم ما أصابهم من البؤس والفقر والمرض ونحو ذلك، فإنه ما إن يغادر هذه الدار إلا ويفرح بما امتن الله عليه به من النعيم العظيم، فما إن يجد صبغة يسيرة من رائحة الجنة إلا وينسى كل ما مر به من البؤس والفقر والأذى الذي واجهه في هذه الدنيا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. رواه أحمد.
نعم. وهذا صريح في أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو أعظم ذنب يستحق صاحبه الخلود في النار إذا مات عليه عياذا بالله. نعم. لو انتقلت إلى الباب الذي بعد. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن.
نعم. وهذا أيضا فيه وعيد لمن ارتكب أمرا محرما وأدمن عليه، ومن ذلك إدمان شرب الخمر، فإن من أدمن عليه فإنه يخشى عليه هذا الوعيد أن يسقى من نهر الغوطة كما هو لفظه في هذا الحديث، وهذا ضعيف. والمحفوظ من لفظ الحديث عند الشيخين أو أحدهما أنه يسقى من طينة الخبال، فقيل: ما طينة الخبال؟ قال: هو عرق أهل النار، وفي لفظ قال: عصارة أهل النار. فهذا كذلك وعيد لمن عياذا بالله استجرأ على أمر حرمه الله عليه وأدمن عليه، نعم، ولم يتب منه، وهذا في حق من مات عليه ولم يتب، هذا الوعيد. وفي هذه الأحاديث وفي الآيات السالفة إنما هي في حق من مات عياذا بالله على ذنب وعلى معصية، أما من تاب فإن الله يتوب عليه، بل إن الله جل وعلا من سعة فضله ورحمته بعباده أنه يبدل سيئاتهم حسنات مهما عظم جرمه ومهما عظم ذنبه، فإن الله يكفر عنه هذه السيئات ويبدلها حسنات إذا حسنت التوبة وصلحت وكانت التوبة في وقتها وأقلع عن هذا الذنب العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجلس السادس والعشرون في أسباب دخول النار.
نعم. لما فرغ رحمه الله من ذكر الآيات والأحاديث التي تبين صفة النار وعذابها وحرها وسمومها وما أعده الله منها للذين كفروا به وبرسله، ناسب أن ينتقل إلى بيان صفة من يستحق هذه النار من أصناف الناس، وهذا باب هام وهذا مجلس هام يعنى به المسلم، لأجل أن يحذر النار وعذابها. نعم.
إخواني اعلموا أن لدخول النار أسبابا بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس منها ويجتنبوها، وهذه الأسباب على نوعين. النوع الأول أسباب مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له الخلود في النار. النوع الثاني أسباب مفسقة تخرج فاعلها من العدالة إلى الفسق ويستحق بها دخول النار دون الخلود فيها. فأما النوع الأول فنذكر منه أسبابا سبعة. السبب الأول الشرك بالله بأن تجعل لله شريكا في الربوبية أو الألوهية أو الصفات، فمن اعتقد أن مع الله خالقا مشاركا أو منفردا، أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد، أو عبد مع الله غيره فصرف شيئا من أنواع العبادة إليه، أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله عز وجل، فقد أشرك بالله شركا أكبر واستحق الخلود في النار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
نعم. وأيضا يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه النصوص وما في معناها دليل على أن الشرك يوجب الخلود في النار إذا مات عليه صاحبه ولم يتب منه عياذا بالله. والشرك له صور عظيمة، فمنها ما يكون في الاعتقاد، ومنها ما يكون في القول، ومنها ما يكون في الفعل. فمن صور الشرك الذبح لغير الله عز وجل، فإذا ذبح شيئا لغير الله لصاحب قبر أو لصنم أو لملك من الملائكة أو للجن أو لغير ذلك يريد أن يتقرب به إلى المذبوح له، فإن هذا نوع من أنواع الشرك الذي يوجب الخلود في النار إذا مات عليه صاحبه. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمسلم يحذر هذا كله. وهكذا من صور الشرك الاستغاثة بغير الله عز وجل، كأن يستغيث بالجن أو يستغيث بزعيم الجن كما هو الحال عند كثير من الجهال عياذا بالله، إذا نزل منزلا وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الموضع أو بسيد هذا الوادي من شر قومه أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر يوجب الخلود في النار، وهذا شرك في القول. والنبي بين الواجب في مثل هذا صلى الله عليه وسلم، قال إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه إن قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أما أن يستعيذ بغير الله، يستعيذ بالجن، يستعيذ بالملائكة، يستعيذ بالأموات، فهذا شرك أكبر. وهكذا من صور الشرك دعاء غير الله عز وجل، أو الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كل هذه من صور الشرك. وهكذا العكوف على الأصنام والطواف بها والتقرب إليها بأنواع القرابين، كل هذا داخل في هذا الشرك. ولهذا لما قال الصحابة ذات يوم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا هذا حين كانوا حديث عهد بشرك، وكانوا في سفرة قد سافروها مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي واقد الليثي عند الترمذي وغيره، فلما مروا بالمشركين وجدوا لهم سدرة يعني شجرة عظيمة مخضرة يعكفون عليها، أي يفعلون عندها ما يفعله القبوريون اليوم من العكوف على الأصنام وعلى القبور، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها. فقالوا يا رسول الله جهلا منهم وكانوا حديث عهد بكفر، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط أي اجعل لنا شجرة مثل هذه نعلق عليها أسلحتنا تبركا بها كما لهم يعني كما للمشركين ذات أنواط يعنون هذه السدرة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، وفي لفظ قال سبحان الله إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهذا دليل على عظم الشرك وعلى خطره. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن من قال كلمة الكفر وهو جاهل بالحكم الشرعي وهو حديث عهد بإسلام ثم نبه عليها فإنه لا يكفر بهذه المقولة إذا تاب منها في ساعته بدليل هذا الحديث. فإنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا أي اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما كانوا يفعلون، قالوها عن جهل. ومع ذلك أنكر عليهم ولم ينقل عنه أنه أوجب عليهم الرجوع إلى الإسلام، فدل على أن من قال كلمة الكفر ولم يفعل الكفر، وفرق بين قول الكلمة وبين الوقوع في الكفر. فمن قال كلمة الكفر جهلا بالحكم الشرعي إما لحداثة إسلامه أو نحو ذلك ثم نبه فتاب فإنه لا يخرج من الإسلام بهذه الكلمة، بخلاف من قالها واستمر عليها عياذا بالله مع بيان الحكم الشرعي فإنه يخرج عن دين الإسلام بهذه الكلمة وعليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم.
السبب الثاني الكفر بالله عز وجل أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره.
نعم. وهذا يكون وهذا والمعنى هنا هو الكفر بأركان الإيمان الستة التي بينها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. فإذا كفر بها المسلم إما تكذيبا أو جحودا أو شكا أو مجرد الشك فإنه يخرج عن دين الإسلام بهذا عياذا بالله. نعم.
السبب الثالث إنكار فرض شيء من أركان الإسلام الخمسة، فمن أنكر فريضة توحيد الله أو الشهادة.
نعم. إذا أنكر أركان الإسلام، الأول في أركان الإيمان وهذا في أركان الإسلام الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، في حديث عمر وفي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر منها الشهادتين إلى آخره. فإذا أنكرها أو تكذيبا أو جحودا أو شك فيها فإن هذا عياذا بالله يخرجه عن دائرة الإسلام، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة. نعم.
وكذلك من أنكر تحريم الشرك أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أو تحريم الزنا واللواط أو الخمر ونحوها.
نعم. إذا أنكر التحريم، إذا قال مثلا عياذا بالله إن الزنا حلال أو قال اللواط حلال أو أنكر شيئا مما علم من الدين بالضرورة، أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر عموم رسالته أو أنكر رسالة رسول من الرسل أو أنكر كتابه ولو كتابا واحدا، ولو آمن ببقية الكتب ولو آمن ببقية الرسل، فإنه متى ما أنكر رسولا أو أنكر رسالة له فإنه يكفر بهذا الإنكار، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة. فعلى المسلم أن يجتهد في التبصر وفي التعلم وفي الحرص على معرفة العقيدة وما يضادها من الأقوال ومن الأفعال التي تنقض هذا الدين والتي تخرج المسلم عن حد الإسلام إلى حد الكفر. فحري بالمسلم أن يكون ذا عناية بهذا المقام العظيم، لأنه ربما جهل وربما خفي عليه شيء فيجتهد في طلب العلم وفي معرفة الخير وفي الحرص على ما ينفعه من الأعمال الصالحة وفي البعد عن كل ما حرم الله عليه من الأعمال الباطلة. نحن.
السبب الرابع الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولو كان هازلا ولو قال إني أمزح بهذا، الله قال ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، أولئك الذين هزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه فقالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. فلما أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم قام فركب ناقته فجاءوا يعتذرون فقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب أي نقطع الطريق وكنا نمزح. فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدلت هذه الآية على كفر من استهزأ بدين الله. وهكذا أيضا يخشى المسلم المجالس تلك المجالس التي يهزأ فيها بدين الله عز وجل أو يهزأ فيها بأولياء الله أو بعباد الله الصالحين، فإنه يخشى على المسلم العاقبة الوخيمة إذا حضر هذه المجالس، فيبتعد عنها أشد البعد ولا يشاهد ما حرم الله من المشاهد المحرمة، فضلا عن أن يحضر مجالس يهزأ فيها بدين الله عز وجل أو بكتابه أو بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو بعباد الله الصالحين لدينهم أو لاستقامتهم أو غير ذلك، فهذا مقام عظيم يحذره المسلم. نعم.
السبب الخامس سب الله تعالى أو دينه أو رسوله، وهو القدح والعيب وذكرهم بما يقتضي الاستخفاف والانتقاص كاللعن والتقبيح ونحو ذلك.
نعم، إذا سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب أزواجه، لأن في هذا قدحا به وبرسالة عليه الصلاة والسلام، أو سب رسالة أحد الرسل أو نحو ذلك، كل هذا يوجب الكفر والخروج عن دائرة الإسلام عياذا بالله. نعم، ولو اعتقد تحريم ذلك، فهذا مقام عظيم، فمن سب الله فإنه يكفر ولو اعتقد أن هذا حرام. نعم.
السبب السادس الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أقرب إلى الحق وأصلح للخلق، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه يجوز الحكم به، فهو كافر، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذا لو اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به فهو كافر وإن لم يحكم به، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم، يعني إذا حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن ذلك الحكم الذي حكم به أفضل من شرع الله وأحسن منه، فهذا كفر. وهكذا لو أنكر وقال إن حكم غير الله أحسن من حكم الله ولو لم يحكم به فإنه يكفر بهذا، لأنه عياذا بالله قال كلمة الكفر. أما من حكم خوفا، حكم بغير ما أنزل الله خوفا أو مجاراة، فإن هذا يختلف حكمه عند أهل العلم، وقد بيّن تفصيل هذا العلامة الكبير محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة قيمة سماها تحكيم القوانين، فهي رسالة قيمة يرجع إليها في هذا المقام العظيم، فالمقام هذا فيه تفصيل. وهكذا الشيخ محمد بن عثيمين له كلام عظيم في هذا المقام، فصل فيه أحسن تفصيل في مواضع كثيرة من كتبه. وهكذا شيخه العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله له كلام عظيم حول هذه المسألة. نعم.
السبب السابع النفاق، وهو أن يكون كافرا بقلبه.
فالقصد أن هذا ليس على إطلاقه، الحكم بغير ما أنزل ليس على إطلاقه، إنما يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله يعلم يظن أن هذا أحسن من شرع الله أو أنه مساو لشرع الله، أو أنه قال إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله ولو لم يحكم به، كله داخل في الكفر. أما من يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن شرع الله أحسن من هذا الحكم أو نحو ذلك، فهذا يختلف الحكم فيه. ولهذا ذكر الله في هذا المقام آيات ثلاث، فقال في آية أولئك هم الكافرون، وقال في آية أولئك هم الظالمون، وقال في آية ثالثة أولئك هم الفاسقون، فيختلف الحكم من حال حاكم إلى حاكم، وهذا يبينه العلماء الراسخون وليس الجهال الذين يتكلمون في القنوات أو في الإذاعات أو في غيرها، إنما هذه المسائل الدقيقة يتكلم عنها العلماء الربانيون رحمهم الله تعالى، فلا تأخذ علمك إلا عن أمثال هؤلاء، ومن جملتهم هذا العالم الجليل يعني الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فإن الله كتب على يديه علما عظيما نفع الله به البلاد والعباد في زمنه وفي زمنك اليوم إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى. نعم. رحمه الله.
السبب السابع النفاق، وهو أن يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوله أو بفعله. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
نعم، هذا هو المنافق، النفاق الاعتقادي، لأن النفاق على نوعين عند العلماء، نفاق اعتقادي هذا هو الذي يوجب الخلود في النار إذا مات صاحبه على نفاقه هذا عياذا بالله، كحال عبد الله بن أبي بن سلول الذي وقع النفاق منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس المنافقين وأشباهه. وأما النفاق العملي الذي اتصف فيه المسلم بصفات أهل النفاق فهذا ليس يوجب الخلود في النار، فإن صاحبه إذا مات على ذنبه فإنه يخشى عليه الوعيد والله وهو تحت المشيئة كما سيأتينا، فهذا يسمى نفاقا عمليا كخيانة الأمانة وإخلاف العهد إلى غير ذلك مما اتصف به أهل النفاق. أما النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهذا أشد من الكافر الأصلي عياذا بالله، ولهذا توعدهم الله بأشد أنواع الوعيد، قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فجعلهم الله في أدنى في أسفل دركات النار عياذا بالله لما جمعوا من وصفين وهو إخفاء الكفر والكفر الذي وقع في قلوبهم. أما الكافر الأصلي فإنه كفر بالله فحسب، وهذا إنما جمع بين إخفاء الكفر وإهام المسلمين بأنه مسلم وهو قد كفر بالله عياذا بالله في قلبه وفي عمله. نعم.
وللنفاق علامات كثيرة منها الشك فيما أنزل الله.
نعم، أي المعنى النفاق الذي يوجب الخلود، مراد الشيخ رحمه الله في قوله وللنفاق علامات كثيرة أي الذي يوجب الخلود في النار. نعم.
منها الشك فيما أنزل الله وإن كان يظهر للناس أنه مؤمن، قال الله عز وجل إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومنها كراهة حكم الله ورسوله، قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومنها كراهة ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرح بخذلانهم، قال الله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ومنها طلب الفتنة بين المسلمين والتفريق بينهم ومحبة ذلك، قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ومنها محبة أعداء الإسلام وأئمة الكفر ومدحهم ونشر آرائهم المخالفة للإسلام، قال الله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومنها لمز المؤمنين وعيبهم في عباداتهم، قال الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومنها الاستكبار عن دعاء المؤمنين احتقارا وشكا، قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ومنها ثقل الصلاة والتكاسل عنها، قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، متفق عليه.
نعم، والمعنى أن هذه هي الصفات التي بيّنها الله في كتابه وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لأهل النفاق، ومن جملتها أنهم يتثقلون عن الصلوات، وليس المعنى أن كل من كانت الصلاة ثقيلة على قلبه أنه داخل في النفاق الاعتقادي، المعنى أنه اتصف بهذه الصفة، فقد يكون المسلم ضعيف الإيمان ويصلي مع المسلمين والحمد لله لكن عنده شيء من الثقل في هذه الصلاة ونحو ذلك، وربما أخر شيئا منها فحضر إليها والصلاة قد أقيمت أو غير ذلك، فهذه صفة من صفات المنافقين، وليس المعنى أنه دخل في النفاق الأكبر عياذا بالله، المعنى أن هذه الصفة قد اتصف بها المنافقون الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، وكانوا خرجوا بهذه الصفات عن دائرة الإسلام. فمن جملة صفاتهم أنهم كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليس لأجل الصلاة، إنما يراؤون الناس. أما ذلك المسلم الذي يأتي إلى الصلاة وعنده ضعف إيمان لكنه لم يقم مراءة للناس، إنما قام لله سبحانه وتعالى، لم يقم مراءة للناس، أولئك إنما قاموا رياء للناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن هذا المسلم حضر وضعف إيمانه جعله يتثاقل أو نحو ذلك، فيقال إن هذه صفة من صفات المنافقين، مثل ما يقال في حق ذلك الذي أخلف الوعد أو نقض العهد أو نحو ذلك، فهذه من صفات المنافقين. إذا لم يقع من جراء تخلفه عن الصلاة تفويت لوقتها أو تضييع لشروطها، إنما تقاعس يسيرا وضيع ركعة أو ركعتين وأصبح يقضي أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه تقصير وأنه إهمال، وأن الإنسان يأثم بهذا، لكن لا يكون بهذا منافقا نفاقا أكبر، إنما يكون قد اتصف بصفة حذر الله منها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والواجب عليه البدال إلى هذه الصلاة والمحافظة عليها بقدر ما يستطيع. نعم.
ومنها أذية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه طائفة من علامات المنافقين ذكرناها للتحذير منها وتطهير النفس من سلوكها. قال رحمه الله تعالى: المجلس 27 في النوع الثاني من أسباب دخول النار.
إذن الأسباب السالفة التي عقد لها الشيخ رحمه الله المجلس السالف هي تلك الأسباب التي توجب الخلود في النار إذا مات صاحبها عليها، هذا هو الشرع عند أهل العلم، لأن الله يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: هذه في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت الذنوب ومهما بلغت، ولو كانت على أعظم جبل من جبال الدنيا، من أعظم جبال الدنيا، فإنه متى تاب منها فإن الله يتوب عليه إذا كان في زمن التوبة ما لم يغرغر، فإذا تاب تاب الله عليه، بل إن الله يبدل سيئاته حسنات، ولو كان شركا ولو كان كفرا ولو كان نفاقا أكبر إلى غير ذلك. فيجب على المسلم البدارة إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما حرم الله عليه، والاستغفار من كل ذنب ألم به إذا علم أن الله سوف يكفر عنه سيئاته وسوف تبدل هذه السيئات حسنات، فإنه يحرص كل الحرص على البعد عن كل ما حرم الله عليه والتوبة منها لأجل أن تكفر عنه هذه السيئات وأن تبدل حسنات. أما إن مات عياذا بالله على هذه الموجبات التي توجب الخلود فإنه مستحق للخلود في النار ولا يشك في هذا، إذا مات على كفره، إذا مات على شركه، إذا مات على نفاقه الأكبر عياذا بالله، إذا مات على ترك الصلاة وهو يعلم وجوبها إلى غير ذلك، فإن هذا يوجب الخلود في النار عياذا بالله. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرنا.
السبب
وهذا بالترك، أما من أنكر وجوبها أو جحدها فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في أنه خارج عن الملة إذا أنكر الصلاة وقال إنها غير واجبة، يعني الصلاة المفروضة أو نحو ذلك، جحد وجوبها، فهذا لا شك في كفره. إنما الخلاف بين أهل العلم في حق من تركها تهاونا وتكاسلا. فالصواب من قول أهل العلم هو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف، أن من تركها تهاونا بها فإنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرج به عن دائرة الإسلام، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عن كل ما مضى، ومتى تاب تاب الله عليه، إذا تاب مما مضى من الذنوب فإن الله يتوب عليه، ولا حاجة إلى أن يقول إني سأقضي ما مضى، بل عليه المبادرة بالتوبة والحرص على الإكثار من أعمال الخير ومن النوافل، ويبشر بأن الله سوف
يكفر عنه هذه السيئات إذا صلحت توبته وحسنت نيته، وتبدل هذه السيئات حسنات، تجعل هذه السيئات العظام حسنات تبدل له إذا تاب توبة نصوحا صادقة من قلبه ونوى النية الجازمة على ألا يعود إلى هذا الذنب. نعم.
السبب الأول عقوق الوالدين وهما.
نعم، هذه هي الأسباب الثانية التي بيّنها الشيخ رحمه الله، وهي لا تجيب الخلود، إنما صاحبها يستحق دخول النار، متوعد بدخول النار وهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله جل وعلا هو بقدر عمله في النار وفي القبر، وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن ما أن دون ما يوجب الخلود أنه تحت المشيئة، وهو الكبائر. أما الصغائر فإنها تكفرها الأعمال الصالحة، الكلام هنا في كبائر الذنوب التي تجب منها التوبة، كما أعد الله فيه من الوعيد أو رتب عليه حدا في الدنيا أو نحو ذلك مما لا يوجب الخلود في النار، فهذا صاحبه إن مات عليه فهو موحد، إن مات عليه وهو موحد فهو تحت مشيئة الله عز وجل. والمعنى أنه إن شاء غفر الله له هذا الذنب، وإن شاء عذبه في قبره أو في قبره وفي النار بقدر عمله ثم مآله إلى الجنة. فهذا معنى قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن يشاء من عباده ولمن يشاء من تلك الذنوب. نعم.
السبب الأول عقوق الوالدين وهما الأم والأب، وعقوقهما أن يقطع ما يجب لهما من بر وصلة.
السبب الأول، الصوت ضعيف.
السبب الأول، السبب الأول عقوق الوالدين وهما الأم والأب.
الوالدان لهما حق عظيم، فالوالدان إذا عقاهما الابن فإنه تخشى عليه العاقبة الوخيمة، فإن حق الأب وحق الأم عليك عظيم، عظيما في الإسلام، وجعل الله حقهما بعد حقه، قارن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، وأوجب لهما ما أوجب ولو كان كافرين. فيجب عليك الإحسان إلى والديك، ويجب عليك برهما، وجعل عقوقهما كلمة أف، فكلمة الأف التي يتأفف بها الابن من أمر أبيه أو من أمر أمه، جعلها نوعا وصورة من صور العقوق. قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وتسأل الله بعد ذلك أن يغفر لهما. واليوم كما ترى كثير من الأبناء غفل عن هذا المقام العظيم، فهو خلق عظيم من أخلاق المسلمين، خلق عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وأوجبه على أمته، بل أوجبه الله في كتابه على عباده وجعله قرينا لحقه سبحانه وتعالى في آيات عظيمة: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومع ذلك نرى كثيرا من أبناء أهل الإسلام تقاعسوا عن هذا المقام العظيم، فأصبح العقوق عندهم كأنه أمر يسير عياذا بالله، فيخشى على الابن العاقبة الوخيمة وإن جهل الحكم الشرعي، وإن خفيت عليه عواقب هذا الأمر، وإن خفي عليه عاقبة العقوق فإنه تخشى عليه العاقبة الوخيمة. فواجب على الابن وعلى الابنة أن تبر بأبيها وأن تبر بأمها، ولا تتبرم ولا يتبرم من أمره إذا أمره به، ومن أمر والدته إذا أمرته به، إلا إذا أمر بمعصية، إذا أمره بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن مع المعاملة الحسنة تعاشرهما بالمعروف ولو أمرك بمعصية، فإنك لا تسمع ولا تطيع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة بالمعروف، ولكن في الوقت نفسه لا تهجر أباك ولا تهجر أمك، إنما تحسن إليهما في الدنيا وتبسط إليهما جناحك، فإنهما باب من أبواب الجنة إذا صلحت النية. وفي الوقت نفسه عياذا بالله هما سبب لدخولك النار إذا قمت بما قام به العاقون الذين أصبحت هذه الخصلة هي خصالهم في مثل هذه الأزمان. وتناسى كثير من الأبناء حقوق والديهم، بل إنه ربما قدم حق صديقه على حق أبيه، وربما قدم حق زوجته على حق أمه عياذا بالله. فهذا كله من الحرمان، وكله من البعد عن تعاليم الإسلام. فواجب على المسلم أن يعلم أبناءه هذا الخلق العظيم لأجل أن يبر به في آخر عمره. نعم.
السبب الثاني قطيعة الرحم، وهي أن يقاطع الرجل قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوق بدنية أو مالية. ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: يعني قاطع رحم.
نعم، والمراد بالرحم هي التي يجب وصلها، هم أعمامك وأخوالك وإخوانك وأخواتك، فهؤلاء تجب صلتهم فتصلهم بما أوجب الله عليك. وأعظم ما تجب صلته هم الوالدان، هم الوالدان اللذان غفل عن حقهما كثير من أبناء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا مقام خطير، والنبي جعله قرينا للشرك. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وكلمة الزور. والله جعل حقهما قرينا لحقه، وبين أن من أطاعهما دخل الجنة، وأن من عقهما دخل النار عياذا بالله، أي أنه يستوجب دخول النار. فمثل هذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا مات عليها وهو مصر عليها استحق عذاب النار، استحق هذا العذاب عياذا بالله. وإذا تاب الله عليه، لكن يجب عليه أن يتحلل والديه، أن يستسمح منهما، وأن يدعو لهما في الدنيا إن كان حيين، وأن ينفذ عهدهما إن كان ميتين، وأن يجتهد في بر والديه، ولا يغفل عن هذا أبدا. فإن الله جعلهما سبب وجودك في هذه الدنيا وسبب عبادتك، فإنك أتيت إلى هذه الدنيا وأصبحت تعبد الله جل وعلا، وما ذاك إلا عن طريق هذين الوالدين، عن طريق أبيك وعن طريق أمك. فواجب عليك أن تقوم بحقهما الذي أوجبه الله عليك سبحانه وتعالى، ولك بمثل ذلك تبشر بالخير. فإذا بريت بأبيك وبأمك فإن الله يجازي هذا العبد بجنس عمله، يجعل الله أولاده برا به سبحانه وتعالى فيما بعد. نعم، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم.
ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين اليوم غفلوا عن القيام بحق الوالدين والأرحام، وقطعوا حبل الوصل، وحجة بعضهم أن أقاربه لا يصلونه، وهذه الحجة لا تنفع، لأنه لو كان لا يصل إلا من وصله لم تكن صلته لله، وإنما هي مكافأة. كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وإذا وصل رحمه وهم يقطعونه فإن له العاقبة الحميدة، وسيعودون فيصلونه كما وصلهم إن أراد الله بهم خيرا. السبب الثالث أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
نعم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا من السبع الموبقات، قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. فالربا شأنه عظيم، فإذا استمرأ المسلم أكله عياذا بالله فإنه تخشى عليه العاقبة الوخيمة، وإذا تاب تاب الله عليه، وله رأس ماله كما ذكر الله في كتابه: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيجب الحذر من هذا المال الحرام الذي جعله الله سحتا، ويستغني بما أباح الله له من الأموال المباحة ويبتعد عن كل ما حرم الله عليه من الأموال المحرمة، ويجتهد في الوقت نفسه معرفة أحكام الربا لئلا يقع فيه وهو لا يشعر. يجب أن يعرف أحكامه وما يجري فيه من الأموال وما لا يجري فيه، لأجل أن يكون بصيرا بالمال الحرام والمال الذي ليس بحرام عليه. نعم.
السبب الرابع أكل مال اليتامى ذكورا كانوا أم إناثا والتلاعب به. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
نعم، اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، فهذا هو اليتيم، هذا هو ضابطه. فإذا كان وصيا عليه وتعمد أكل ماله بالباطل فيخشى عليه هذا الوعيد، وهو كبير من كبائر الذنوب، وكما سمعت في الحديث السالف جعله الله من السبع الموبقات، جعله هو الخامس من هذه الموبقات، أكل مال اليتيم بغير حق. أما إن كان حافظا لمال ذلك اليتيم واشترط أن يأخذ جعلا في مقابل ذلك فلا بأس، والحمد لله إذا أذن له الحاكم الشرعي. أما أن يأكل مال اليتيم بغير حق أو أن يضيع أمواله بغير حق فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه أن يتوب منها وأن يرد هذا المال إلى صاحبه، فهذا حق لعباد الله. فالحق الذي بينك وبين الله هو التوبة، والحق الذي بينك وبين عباد الله في مثل هذا المقام هو أن ترد هذا المال إلى صاحبه، إلى هذا اليتيم إذا كبر. وهكذا في الربا، الحق الذي بينك وبين الله هو التوبة منه، والذي بينك وبين العباد هو أن تخرج هذا الربا من مالك، تخرجه بقدر ما تستطيع، وليس لك منه سوى رأس مالك، لكم رؤوس أموالكم، الله يقول لا تظلمون ولا تظلمون، وما عدا هذا فليس لك، فلا يجوز أن تضعه في مالك وتقول إني تبت إلى الله، بل لا بد أن تخرج هذا المال السحت من مالك في مصرف من مصارف المسلمين، وتقصد بذلك أن تبرئ عهدتك منه، وليس القصد أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل إلا مالا طيبا، إنما تريد من ذلك أن تبرئ ذمتك من هذا المال بأن تجعله في مصلحة من مصالح المسلمين، في دورات مياه للمسلمين أو غير ذلك، أو في طرقاتهم مما ينتفع به أهل الإسلام، أو ترده إلى أهله الذين أعطوك إياه. أما أن تأكل الربا وتقول إني تبت إلى الله فهذا لا يكفي، التوبة لا تكفي في مثل هذا المقام. نعم.
السبب الخامس شهادة الزور، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وشهادة الزور أن يشهد بما لا يعلم أو يشهد بما يعلم أن الواقع خلافه، لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد. وفي الحديث قال الرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. السبب السادس الرشوة في الحكم.
وقد ذكر النبي في الحديث أنها من أكبر الكبائر، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي من عظم شأنها، وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وهو أنه يشهد بأمر على خلاف الواقع ليقتطع به حق امرئ مسلم، يشهد عند الحاكم الشرعي، عند السلطان، عند القاضي، يشهد كذبا وزورا عياذا بالله. فإن كان قد شهد لأجل مال يأخذه فهذا جمع بين الزور، بين شهادة الزور وبين الرشوة، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الوسيط بينهما. وإذا كان شهد لأجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل فهذه هي شهادة الزور، فهو آثم بهذه الشهادة، والمال الذي أخذ إنما أخذ عن إثم وليس لصاحبه حق في الدار الآخرة، فإنه وإن كان أخذه بهذه الدنيا بهذه الشهادة فإنها في الآخرة ليست له، يطالب به عياذا بالله، سواء كان آخذا أو كان شاهدا بهذه الشهادة التي شهد بها عند الحاكم أو عند القاضي أو عند السلطان أو عند الأمير، فيجب عليه أن يقول كلمة الحق وأن لا يكذب، فيشهد على مثل ما يرى من الشمس وغيرها، يشهد على أمر واضح، وإلا يقول لا أعلم. أما أن يكذب فإنه يخشى عليه الوقوع في هذا الإثم العظيم. وإذا جمع بين أخذ مال مقابل هذه الشهادة فإن هذه رشوة، جمع بين الرشوة وبين شهادة الزور، نسأل الله العافية.
السبب السادس الرشوة في الحكم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار، رواه الطبراني.
نعم، وفي لفظ قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. الراشي هو الذي يبذل المال، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، والرائش يقولون هو الوسيط الذي يكون بينهما لمال أيضا آخر، فكله داخل في هذا. فإذا وقع في الرشوة فإن هذا المال سحت عليه، ويجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه، ويجب أن يعاقب من يأخذ هذه الأموال في سبيل إبطال الحقوق أو إحقاق الباطل. فإن كثيرا ما يقع هذا بين أهل الإسلام للجشع والطمع بالمال، فمن علمت هذه حاله يجب على من علم حاله أن يبلغ عنه لأجل أن يعاقب على هذه الفعلة. وهكذا من علم حال من يرتكب أمرا محرما، فيجب على كل مسلم أن يتعاون في مثل هذا المقام، لأن الله قال: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالتعاون على أكل المال بالباطل إنما هو تعاون على الإثم والعدوان، والتعاون على ما فيه خير لأهل الإسلام إنما هو تعاون على البر والتقوى. نعم.
السبب السابع اليمين الغموس. فعن الحارث بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار. ليبلغ شاهدكم غائبكم، قالها مرتين أو ثلاثا، رواه أحمد والحاكم وصححه. وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف بها في الإثم ثم تغمسه في النار. ولا فرق بين أن يحلف كاذبا على ما ادعاه فيحكم له به، أو يحلف كاذبا على ما أنكره فيحكم ببراءته منه.
نعم، كله داخل في مسمى اليمين الغموس. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم والعذاب، وهو الذي يحلف على شيء لا يستحقه، أو يحلف على شيء يثبت براءته وهو ليس ببريء، فكله داخل في هذا المقام. فمتى حلف هذه اليمين وأقسم بالله أن هذا المال له أو أنه بريء وهو كاذب، فإن السلطان ليس له سوى هذه اليمين، ليس له إذا انتفت القرينة الأخرى وهي الشهادة، ليس له سوى يمين هذا الرجل. إذا انتفت القرينة وهي الشهادة ليس له سوى اليمين، ليس له إلا الظاهر. فإذا أقسم أمام الحاكم الشرعي أو أمام السلطان أو أمام الأمير أن هذا المال له أو أنه بريء وهو كاذب، فإنه عياذا بالله انغمس بالإثم في هذا اليمين، وعليه العهدة في الدار الآخرة، وهذا المال ينسب له حكما في الدنيا دون الحقيقة، فليس له حقيقة إنما حكما في هذه الدنيا. وإن مات فأهل العلم اختلفوا هل يرثه ورثته أم لا. الصواب أن الورثة لا يرثون هذا المال منه، وإن وفي الدار الآخرة يعذب بهذا المال عياذا بالله، وهو بقدر عمله، عذابه يكون بقدر عمله. وهكذا إن شهد يمينا على أنه بريء وهو ليس ببريء كذلك داخل في هذا المقام. نعم، فهي شهادة إثبات أو شهادة إنكار، كلاهما تسمى يمينا غموسا.
السبب الثامن القضاء بين الناس بغير علم أو بجور وميل. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم، والمعنى أن من حكم بين الناس إذا كان قاضيا أو نحو ذلك وحكم وجار في الحكم، أو حكم عن جهل وقلة بصيرة، فإنه يخشى عليه هذا الوعيد، وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. واختلف أهل العلم هل حكمه نافذ أم لا، محل خلاف بينهم رحمهم الله تعالى. والقاضي الذي يرجى له الخير العظيم هو ذلك القاضي الذي اجتهد بقدر ما يستطيع، اجتهد في طلب الحق وفي التوصل إليه، ثم يحكم بمقتضى هذا الاجتهاد. فإن وفق للصواب فالحمد لله، له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. وإن لم يوفق للإصابة وهو مجتهد فلا يفوته أجر الاجتهاد لأنه اجتهد إذا كان مجتهدا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، يعني أجر الاجتهاد أجر اجتهاده وأجر الإصابة. وإذا اجتهد فأخطأ، يعني اجتهد في حكمه لكنه أخطأ في الحكم، فهنا لا يفوته أجر الاجتهاد ويفوته أجر الإصابة فله أجر واحد. أما ذلك الحاكم وذلك القاضي الذي يقضي بين الناس عن حيف وميل ويتقصد هذا، أو عن جهل وقلة بصيرة، فهذا هو الذي يخشى عليه هذه العقوبة. نعم.
السبب التاسع الغش للرعية وعدم النصح لهم بحيث يتصرف تصرفا ليس في مصلحتهم ولا مصلحة العمل، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه.
نعم، وهذا وعيد في حق من ولاه الله رعية، والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت عند أهلك وبنيك وذريتك راعي، والزوجة راعية، والمملوك راع في مال سيده، وأنت مؤتمن في أموال اليتامى إذا كنت وصيا عليهم فأنت راع لها إلى غير ذلك، فكلكم راع. فإذا خان هذه الرعية وضيع هذه الرعية وترك تعليم ذريته وتعليم أهله تعليم الإسلام فيخشى عليه هذه العقوبة إذا كان قد تقاعس وأهمل وفرط. أما إن كان اجتهد في الخير وحرص ولكنه غلب عن أمره وهو مجتهد فيرجى له الخير العظيم. الكلام هنا في حق ذلك الذي رعى رعية أهلا وبنين وبنات ونحو ذلك وأخوات وإخوة، أو استرعاه الله أموال أيتام ونحو ذلك، وخان الأمانة وضيعهم وغفل عنهم في مصالح دينه وتقاعس عنهم ولم يلتفت إلى حالهم حتى انفلتت أحوالهم، فإنه يخشى عليه هذا الوعيد لأنه ضيع ما أؤتمن عليه، والله جعله راعا لهؤلاء ولو كان ابنا واحدا. الله قال كلكم راع ولو كان ابنا واحدا. يجب عليك أن تستعين بالله على إصلاحه وإصلاح حاله وإصلاح حال أهلك وإصلاح حال ذريتك إلى غير ذلك، فإن قدرت فالحمد لله، وإن لم يتيسر ما تريد أو حصل شيء من التقصير من قبلهم فأنت قمت بما أوجب الله عليك، ويرجى لك الخير العظيم وتدعو لهم بالهداية في سجودك وفي خلواتك، والله جل وعلا جدير بأن يستجيب لك الدعاء إن كنت قد أصلحت النية في هذا. الكلام هنا في حق ذلك الذي ضيع الأمانة وضيع الذرية، وما أكثر المضيعين اليوم، ضيعوا أهاليهم وضيعوا أسرهم وضيعوا أولادهم حتى وقعوا فيما حرم الله عليهم، وحتى عياذا بالله ركبوا مراكب الردى ومراكب الشياطين عياذا بالله. فواجب على المسلم أن يكون ذا عناية بهذا المقام العظيم، يربي أبناءه وأهليه وبناته ومن يعوله على الخير بقدر ما يستطيع، ويجتهد في هذا يعني في تعهدهم وفي إصلاحهم، فإن من الله عليهم بالهداية فالحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الثمرة التي ترجوها أنت في هذه الدنيا قبل الآخرة. وإذا لم يقع لك ما تريد أو حصل شيء من التقصير منهم فأنت على خير عظيم، تدعو لهم بالهداية وتجتهد في الدعاء لهم وتصبر ولا تستعجل الثمرة، فإن هذا الابن لا ربما قصر في هذا اليوم وأصلحه الله بعد أيام أو بعد سنوات، فتجتهد في الخير ولا تغفل عنه وتكون أشبه ما تكون بالصديق له. وهكذا الابنة تجتهد في أن تعرف ما عندها وتعرف ما حولها وما يدور في خلدها، فهذا هو الواجب عليك. أما أن يغفل الأب وتغفل الأم عما أوجب الله عليه من الرعية ومن البنين فهذا تقصير عظيم وهذه غفلة، ولا سيما مع ما في أيديهم اليوم من وسائل الاتصال ومن حبائل الشياطين، فإن الشياطين كثر، شياطين الإنس وشياطين الجن، فأنت تغفل عنهم في مصالحك وربما هذه الوسائل جرت لهم شرا عظيما، فتكون على عناية بهذا المقام وعلى دراية وعلى حرص، ولك أجر عظيم إذا نويت النية الصالحة والتربية الحسنة. نعم، نسأل الله الهداية لأهل الإسلام ولأبنائهم، وأن يجعل هؤلاء الأبناء قرة أعين لآبائهم ولذويهم أينما كانوا. نعم.
السبب العاشر: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. رواه مسلم.
نعم، يعني إذا نحت نحتا أو رسم صور بيده صورة أو نحو ذلك فهذا وعيد عظيم في حقه. هو بعض أهل العلم أدخل فيه التصوير الضوئي، والمقام خطير على كل، التصوير المقام فيه خطير، والنحت باليد والرسم وتصوير التماثيل وغير ذلك هذا لا شك في حرمته، لا شك في حرمته عند أهل العلم، وهو أن يرسم. والكلام هنا في حق ذوات الأرواح، في حق تصوير ذوات الأرواح إذا صور آدميا ونحو ذلك. أما تصوير الأشجار ورسم الأشجار ونحو ذلك ما ليس فيه روح فلا بأس به. نعم.
السبب الحادي عشر: ما ثبت في الصحيحين عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواغ مستكبر. فالعتل الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق، والجواغ الشحيح البخيل فهو جماع مناع، والمستكبر هو الذي يرد الحق ولا يتواضع للخلق، فهو يرى نفسه أعلى من الناس ويرى رأيه أصوب من الحق.
نعم، يعني إذا كانت هذه عادته وكان هذا خلقه فيخشى عليه هذا الوعيد، فيجب على المسلم أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى، وإذا أخطأ وبين له الخطأ وظهر له الخطأ فيرجع والحمد لله ويتواضع لعباد الله. والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، وهذا عام في كل من تواضع لله عز وجل. نعم. والنبي كان أشد الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام، وكانت الأمة السوداء ربما أخذت بيده ثم سار معها حيث شاءت عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أنا نبي وأنا أرفع الأمة إلى غير ذلك. فهكذا المسلم يكون مع إخوانه متواضعا، مع ذويه، مع أبنائه، مع ذريته، مع أهليه، يكون في غاية من التواضع بما لا يخل به، يكون تواضعا شرعيا، تواضعا لله سبحانه وتعالى من غير إخلال بشخصه. فإذا تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى بهذا التواضع رفعا حقيقيا في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
السبب الثاني عشر: استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب للرجال والنساء. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
نعم، هذا في حق من استعمل آنية من أواني الذهب أو أواني الفضة في الأكل وفي الشرب وفي غيرهما، على الصواب من أقوال أهل العلم، استخذها للزينة أو نحو ذلك، أو استعملها للوضوء أو غير ذلك، فإنه يكون قد ارتكب بهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه التوبة من هذا الفعل، لأن الله حرم هذه الآنية على أهل الإسلام وجعلها لهم في الآخرة، قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فادخر الله لهم هذا الخير، ادخر الله هذا الخير لأهل الإسلام في الدار الآخرة، فيبتعد عن كل ما حرم الله عليه من هذه الأواني، ولو كان مطليا بذهب أو كان مموها به، كله داخل في النهي. فالواجب الحذر فضلا عما فيه من الإسراف والتبذير، فالواجب الحذر عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
فاحذروا إخواني أسباب دخول النار، واعلموا واعملوا الأسباب التي تبعدكم عنها لتفوزوا في دار القرار، واعلموا أن الدنيا متاع قليل سريعة الزوال والانهيار، واسألوا ربكم الثبات على الحق إلى الممات، وأن يحشركم مع الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين والمؤمنات. اللهم ثبتنا على الحق وتوفنا عليه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته وأن يرفع درجاته في عليين وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، فإن الله كتب على يديه قبولا عظيما هذا العالم الجليل ومن سار على طريقه من علماء المسلمين رحمة الله عليهم. نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرفع درجاتهم وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، وأن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان، المجلس 25 في وصف النار أعاذنا الله منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه من المجلسين السالفين وكان قد عقدهما لبيان صفة الجنة ووصف أهلها الذين يستحقون دخولها، ناسب أن ينتقل رحمه الله إلى هذا المجلس وما بعده ليبين صفة النار عياذا بالله منها، وكذلك لبيان صفات أهلها الذين يستحقون دخولها، إما دخولا مؤبدا وهم أهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق الذين نافقوا نفاقا اعتقاديا إذا ماتوا على ذلك، أو يستحقون دخولها دخولا مؤقتا وهم أهل الإيمان الذين أراد الله أن يعذبهم بشيء من ذنوبهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. وهذه مناسبة ظاهرة، فإن نصوص الشريعة دائرة بين الترغيب والترهيب، فذكر صفة الجنة وصفة أهلها إنما هو في باب الترغيب في الخير وأعمال الخير، وذكر صفة النار وصفات أهلها إنما هو ترهيب من النار ومن أعمال أهل النار عياذا بالله منها ومن أعمال أهلها. نعم.
الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم، رفع السماء وزينها بالنجوم، وأمسك الأرض بجبال في التخوم، صور بقدرته هذه الجسوم، ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم، ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى نار السموم، تفتح أبوابها في وجوههم لكل باب منهم جزء مقسوم، وتوصد عليهم في عمد ممددة فيها للهموم والغموم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فما منهم مرحوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما هطلت الغيوم وسلم تسليما. إخواني، لقد حذرنا الله تعالى في كتابه من النار وأخبرنا عن أنواع عذابها بما تتفطر منه الأكباد وتتفجر منه القلوب، حذرنا منها وأخبرنا عن أنواع عذابها رحمة بنا لنزداد حذرا وخوفا، فاسمعوا ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع عذابها لعلكم تذكرون، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
نعم، أي اجعلوا بينكم وبين عذابها وقاية. اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية، بفعل الأوامر وترك النواهي، فهذه هي التقوى، ومر بنا تعريفها في لقاء ماضي. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، سواء كان العذاب في القبر أو كان في النار عياذا بالله من العذابين، وهو أن تمتثل ما أمر الله ما أمرك الله به من الواجبات حسب استطاعتك، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فتتقي الله بفعل الأوامر حسب الاستطاعة، وفي الوقت نفسه تبتعد عن كل ما حرم الله عليك مطلقا، ولا تنتهك أمرا حرمه الله عليك سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا أو نحو ذلك، فكل ما حرم عليك تبتعد عنه وتقوم بما أوجب الله عليك وفق استطاعتك. فهذه هي التقوى التي يقي المسلم بها نفسه من عذاب الله. نعم.
وقال تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال تعالى مخاطبا إبليس إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها.
نعم، يعني أفواجا، زمرا يعني أفواجا، فالكفار وأهل النار يساقون إليها عياذا بالله أفواجا، وهذا عام في كفار هذه الأمة ومن هو من أهل النار ومن كان قبل ذلك ممن كفر بالله منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية.
وقال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وقال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم.
نعم، أصحاب الشمال هم أهل النار، وأصحاب اليمين هم أهل الجنة، هم أهل الإيمان، هم أهل الأعمال الصالحة، فهؤلاء هم أصحاب اليمين الذين وعدهم الله بالخير، وأصحاب الشمال هم أهل النار عياذا بالله إذا ماتوا على كفرهم وعلى شركهم أو كانوا عصاة يستحقون دخول النار مدة من الزمن وهم من أهل الإيمان إلى غير ذلك. نعم.
وقال تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. وقال تعالى وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر.
نعم، لو كانت كثيرة لو انتقيت الأحاديث، إذا كانت النصوص كثيرة. نعم، هذه آيات عظام بينها الله في كتابه جل وعلا لبيان صفة النار وعذابها، وحري بالمسلم أن يبتعد عن كل ما يسقط الله جل وعلا ولو لم يرد له شيء من هذا الوعيد، فكيف إذا تبين له وظهر له هذا الوعيد العظيم. فالمسلم يجتهد في الخير لمرضاة ربه عز وجل ولشكر نعمه عليه، فإن الله امتن على عباده بالنعم الكثيرة والخيرات العظيمة في أبدانهم وفي بلدانهم وفي أموالهم وفي شيء لا يحصى، كما قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. فمن شكر النعم، من شكر نعم الله عليك الظاهرة والباطنة أن تطيعه سبحانه وتعالى فيما أمرك وأن تبتعد عن كل ما حرم الله عليك، فلست بحاجة إلى وعيد، فإذا جاء هذا الوعيد فهو أشد وأقوى، فالمسلم يجب أن يكون أشد وأقوى بعدا عن عذاب الله وعن سخط الله جل وعلا. نعم.
وأما الأحاديث فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم.
نعم، والمعنى أنه يؤتى بها عياذا بالله في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم، في يوم القيامة، لها 70,000 زمام. والزمام بكسر بالكسر هو ما يشد به، ومنه قول العرب زمام الناقة أو زمام البعير، وهو الذي يشد به أنفه ليقاد به. فيؤتى بهذه النار العظيمة ولها هذه الأزمة العظيمة، 70,000 زمام تجر بها، وهي أزمة حقيقية لا نعلم كيفيتها، أزمة حقيقية لا يجوز أن تؤول تأويلات باطلة. فربما قال بعضهم إنها كناية عن عظمة النار وعن سعتها وعن عظمها، وربما قال بعضهم أقوالا أخر، وكلها تأويلات باطلة. والصواب أنها أزمة حقيقية تجر بها النار عياذا بالله، 70,000 زمام تجرها الملائكة. فهذا دليل على عظم هذه النار وعلى سعتها وعلى قبح عذابها، نسأل الله السلامة منها. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه، يعني ما يوقد بنو آدم، جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها.
نعم، هذا في بيان هذا الحديث في وصف شدة حر نار جهنم، فهي أشد حرا من نار الدنيا التي لو وضع الإنسان أصبعه عليها لاحترق وذاب، بل لو وضع الحديد عليها كما هو معلوم لأذاب من شدة حرها، يعني نار الدنيا. فهذه النار التي بين يدي الناس في هذه الدنيا إنما هي جزء واحد من 70 جزءا من النار العظيمة التي أعدها الله لمن عصاه من الكفار وغيرهم. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.
نعم، قوله سمعنا وجبه أي صوتا، وفي لفظ قال رجفة أي صوتا قويا أصبح له دوي، فسمعوه سماعا حقيقيا وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بما هو. نعم.
قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، يعني 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم.
نعم، وهذا الحديث فيه صفة لسعة النار وبعد قعرها، فهذا الحجر حين ألقي من شفيرها يعني من حرفها الأعلى ألقاه الله عز وجل، لأن هذه النار وقودها الناس والحجارة، فألقى الله جل وعلا فيها هذا الحجر وقودا لها، فهو أصبح يسير 70 عاما إلى أن وصل إلى قعرها هذه المسيرة العظيمة. ففيه دلالة على عظم هذه النار وعلى سعتها وعلى بعد قعرها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت إلى دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه.
نعم، الزقوم هي الشجرة التي ذكرها الله في كتابه، شجرة تخرج في أصل الجحيم أي في وسط الجحيم، طلعها أي ثمرتها الله قال كأنه رؤوس الشياطين أي تقبيحا له، وهي أشد ما تكون مرارة، فهذا هو غذاء أهل النار هذا الزقوم. وجاء في هذا الأثر الذي روي مرفوعا عند أحمد وغيره أن لو قطرة من هذا الزقوم وقعت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معيشتهم، ويروى هذا الأثر مرفوعا كما سمعت، ويروى موقوفا من قول ابن عباس عليه وهو الأظهر عند أحمد في المسند وغيره. وهذا دليل على عظم عذاب أهل النار، وأن من عذابهم أنهم يعطون هذا الأكل المر العظيم الذي تتقطع به أمعاؤهم، ثم يسقون به أشد ما يكون ماء من الحرارة عياذا بالله، فهذا نوع من أنواع العذاب عليهم، أن يأكلون أشد ما يكون من الأكل مرارة، ثم يشربون عليه عياذا بالله ماء أشد ما يكون حرارة، فهذا دليل على عظم عذاب النار، وأيضا دليل على أن المسلم حريص كل الحرص على أن ينجو بنفسه من عذاب النار، والنجاة يسيرة والحمد لله، هو أن تجعل بينك وبين عذابها وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب النار وقاية بفعل المأمورات وترك الواجبات، فإذا قام المسلم بما أوجب الله عليه من الواجبات حسب استطاعته وترك ما حرم الله عليه فهذا يرجى له الخير العظيم والبعد عن النار وعن عذابها. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان أو قال شراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا.
نعم. نعم. هذا الحديث حديث النعمان وغيره أخرجه مسلم وغيره، وأيضا يروى من حديث ابن عباس عند الشيخين وغيرهما، فيه دلالة على أن هذا هو أهون أهل النار عذابا، وهو رجل يوضع تحته شراكان، وفي لفظ النعلان، وفي لفظ جمرتان، يغلي من شدة حرهما دماغه، أعلى شيء في بدنه، وهذا يدل على أن جميع ما في بدنه يغلي، فما في جوفه مما هو دون الدماغ يغلي من حرارة هاتين الجمرتين أو هذين الحذائين، وهذا هو أبو طالب. هذا الحديث إنما ورد في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهون أهل النار عذابا كما جاء في صحيح مسلم وجاء تعيينه، قال هو أبو طالب، وفي لفظ قال لولا أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وهو عم النبي، فإنه عذب بالنار لأنه مات كافرا ولم يتب من كفره ومن شركه، فأصبح مخلدا في النار أبد الآبدين، لكن الله خفف عنه لما وقع منه من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، ولما مات سمي ذلك العام عام الحزن، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في هدايته وأثاه في ساعة وفاته، وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن لما كان عنده من عنده من رؤوس الكفر والضلال حال دونه ودون الدخول في الإسلام، فمات كافرا عياذا بالله، فأصبح من أهل النار مخلدا فيها، ولكن الله خفف عنه العذاب لما وقع منه من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أهون أهل النار عذابا يوضع تحته شراكان وفي لفظ جمرتان يغلي منهما دماغه. والعم الثاني الذي اشتد أذاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب، فإن الله توعده بنار عظيمة وأنزل الله فيه سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة، الله قال تبت يدا أبي لهب وتب. هذا هو العم الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الذي مات كافرا. فالنبي له أربعة من الأعمام، اثنان أسلما وهما العباس وحمزة، واثنان بقي على كفرهما، أما أحدهما أبو طالب فإن الله قد خفف عنه العذاب لما وقع منه من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدة حياته. وأما الثاني فإنه لما اشتد عداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من دين الإسلام أنزل الله فيه سورة عظيمة تتلى إلى قيام الساعة، فيها الوعيد العظيم سيصلى نارا ذات لهب. الله قال في حقه سيصلى نارا ذات لهب، ليست مجرد نار، إنما هي نار عظيمة تتلهب أشد أنواع اللهب. ثم ثنى بامرأته أم جميل التي كانت عياذا بالله تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضع الشوك في طريقه، قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فدل على أن أهل النار بينهم تفاوت في عذابهم وإن كانوا كفارا، فربما كان الكافر أهون من غيره في العذاب، لكن الذي يجمعهم في الجملة أنهم مخلدون في النار أبد الآباد، فالكفار الذين ماتوا على كفرهم وهكذا المشركون الذين ماتوا على شركهم، وهكذا المنافقون الذين نافقوا نفاقا اعتقاديا وماتوا على ذلك مخلدون في النار لا يخرجون منها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، الله يقول خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. وأما من كان من أهل الإيمان وعمل أعمالا تستوجب دخول النار كبائر ذنوب أو نحو ذلك ومات قبل التوبة فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه الله جل وعلا بقدر عمله بهذه النار العظيمة أو في قبره ثم أخرجه منها إلى الجنة، فلا يخلد في النار. الموحد الذي مات على التوحيد وعلى العقيدة لا يخلد في النار إذا عذب بشيء من ذنوبه التي مات عليها ولم يتم منها، إنما الخلود لأهل الكفر والشرك. ولو كان أحد لا يخلد لا استحق ذلك أبو طالب، فإنه كان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع منه أذى للنبي أو لدعوة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما مات على كفره وعلى شركه أصبح من المخلدين في النار خلودا مؤبدا، لكن الله خفف عنه لهذه الحيثية. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا ولا مر بي من شدة قط. رواه مسلم.
نعم. وفي هذا دلالة على أن ما يتنعم به أعداء الله من الكفر وغيرهم إنما هو نعيم زائل لا محالة، وأنهم ما إن ينتهوا منه إلا وينسوه في مقابل صبغة يسيرة من النار إذا رأوها وأعاينوها. وهكذا في حق أهل الإيمان الذين أصابهم ما أصابهم من البؤس والفقر والمرض ونحو ذلك، فإنه ما إن يغادر هذه الدار إلا ويفرح بما امتن الله عليه به من النعيم العظيم، فما إن يجد صبغة يسيرة من رائحة الجنة إلا وينسى كل ما مر به من البؤس والفقر والأذى الذي واجهه في هذه الدنيا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. رواه أحمد.
نعم. وهذا صريح في أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو أعظم ذنب يستحق صاحبه الخلود في النار إذا مات عليه عياذا بالله. نعم. لو انتقلت إلى الباب الذي بعد. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن.
نعم. وهذا أيضا فيه وعيد لمن ارتكب أمرا محرما وأدمن عليه، ومن ذلك إدمان شرب الخمر، فإن من أدمن عليه فإنه يخشى عليه هذا الوعيد أن يسقى من نهر الغوطة كما هو لفظه في هذا الحديث، وهذا ضعيف. والمحفوظ من لفظ الحديث عند الشيخين أو أحدهما أنه يسقى من طينة الخبال، فقيل: ما طينة الخبال؟ قال: هو عرق أهل النار، وفي لفظ قال: عصارة أهل النار. فهذا كذلك وعيد لمن عياذا بالله استجرأ على أمر حرمه الله عليه وأدمن عليه. نعم. ولم يتب منه، وهذا في حق من مات عليه ولم يتب، هذا الوعيد في هذه الأحاديث وفي الآيات السالفة إنما هي في حق من مات عياذا بالله على ذنب وعلى معصية، أما من تاب فإن الله يتوب عليه، بل إن الله جل وعلا من سعة فضله ورحمته بعباده أنه يبدل سيئاتهم حسنات مهما عظم جرمه ومهما عظم ذنبه، فإن الله يكفر عنه هذه السيئات ويبدلها حسنات إذا حسنت التوبة وصلحت وكانت التوبة في وقتها وأقلع عن هذا الذنب العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجلس السادس والعشرون في أسباب دخول النار.
نعم، لما فرغ رحمه الله من ذكر الآيات والأحاديث التي تبين صفة النار وعذابها وحرها وسمومها وما أعده الله منها للذين كفروا به وبرسله، ناسب أن ينتقل إلى بيان صفة من يستحق هذه النار من أصناف الناس. وهذا باب هام، وهذا مجلس هام يعنى به المسلم لأجل أن يحذر النار وعذابها. نعم.
إخواني، اعلموا أن لدخول النار أسبابا بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس منها ويجتنبوها، وهذه الأسباب على نوعين. النوع الأول: أسباب مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له الخلود في النار. النوع الثاني: أسباب مفسقة تخرج فاعلها من العدالة إلى الفسق ويستحق بها دخول النار دون الخلود فيها. فأما النوع الأول فنذكر منه أسبابا سبعة. السبب الأول: الشرك بالله بأن تجعل لله شريكا في الربوبية أو الألوهية أو الصفات، فمن اعتقد أن مع الله خالقا مشاركا أو منفردا، أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد، أو عبد مع الله غيره فصرف شيئا من أنواع العبادة إليه، أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله عز وجل، فقد أشرك بالله شركا أكبر واستحق الخلود في النار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
نعم. وأيضا يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه النصوص وما في معناها دليل على أن الشرك يوجب الخلود في النار إذا مات عليه صاحبه ولم يتب منه عياذا بالله. والشرك له صور عظيمة، فمنها ما يكون في الاعتقاد، ومنها ما يكون في القول، ومنها ما يكون في الفعل. فمن صور الشرك الذبح لغير الله عز وجل، فإذا ذبح شيئا لغير الله لصاحب قبر أو لصنم أو لملك من الملائكة أو للجن أو لغير ذلك يريد أن يتقرب به إلى المذبوح له، فإن هذا نوع من أنواع الشرك الذي يوجب الخلود في النار إذا مات عليه صاحبه. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمسلم يحذر هذا كله. وهكذا من صور الشرك الاستغاثة بغير الله عز وجل، كأن يستغيث بالجن أو يستغيث بزعيم الجن، كما هو الحال عند كثير من الجهال عياذا بالله. إذا نزل منزلا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الموضع أو بسيد هذا الوادي من شر قومه أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر يوجب الخلود في النار، وهذا شرك في القول. والنبي بين الواجب في مثل هذا صلى الله عليه وسلم، قال: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه إن قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أما أن يستعيذ بغير الله، يستعيذ بالجن، يستعيذ بالملائكة، يستعيذ بالأموات، فهذا شرك أكبر. وهكذا من صور الشرك دعاء غير الله عز وجل، أو الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كل هذه من صور الشرك. وهكذا العكوف على الأصنام والطواف بها والتقرب إليها بأنواع القرابين، كل هذا داخل في هذا الشرك. ولهذا لما قال الصحابة ذات يوم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا هذا حين كانوا حديث عهد بشرك، وكانوا في سفرة قد سافروها مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي واقد الليثي عند الترمذي وغيره، فلما مروا بالمشركين وجدوا لهم سدرة يعني شجرة عظيمة مخضرة يعكفون عليها أي يفعلون عندها ما يفعله القبوريون اليوم من العكوف على الأصنام وعلى القبور، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، فقالوا يا رسول الله جهلا منهم وكانوا حديث عهد بكفر، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط أي اجعل لنا شجرة مثل هذه نعلق عليها أسلحتنا تبركا بها كما لهم يعني كما للمشركين ذات أنواط يعنون هذه السدرة، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، وفي لفظ قال سبحان الله إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيد ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهذا دليل على عظم الشرك وعلى خطره. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن من قال كلمة الكفر وهو جاهل بالحكم الشرعي وهو حديث عهد بإسلام ثم نبه عليها فإنه لا يكفر بهذه المقولة إذا تاب منها في ساعته، بدليل هذا الحديث فإنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا أي اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما كانوا يفعلون، قالوها عن جهل، ومع ذلك أنكر عليهم ولم ينقل عنه أنه أوجب عليهم الرجوع إلى الإسلام، فدل على أن من قال كلمة الكفر ولم يفعل الكفر، وفرق بين قول الكلمة وبين الوقوع في الكفر، فمن قال كلمة الكفر جهلا بالحكم الشرعي إما لحداثة إسلامه أو نحو ذلك ثم نبه فتاب فإنه لا يخرج من الإسلام بهذه الكلمة، بخلاف من قالها واستمر عليها عياذا بالله مع بيان الحكم الشرعي فإنه يخرج عن دين الإسلام بهذه الكلمة وعليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم.
السبب الثاني الكفر بالله عز وجل أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره.
نعم. وهذا يكون وهذا والمعنى هنا هو الكفر بأركان الإيمان الستة التي بينها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فإذا كفر بها المسلم إما تكذيبا أو جحودا أو شكا أو مجرد الشك فإنه يخرج عن دين الإسلام بهذا عياذا بالله. نعم.
السبب الثالث إنكار فرض شيء من أركان الإسلام الخمسة، فمن أنكر فريضة توحيد الله أو الشهادة.
نعم. إذا أنكر أركان الإسلام، الأول في أركان الإيمان وهذا في أركان الإسلام الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، في حديث عمر وفي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر منها الشهادتين إلى آخره، فإذا أنكرها أو تكذيبا أو جحودا أو شك فيها فإن هذا عياذا بالله يخرجه عن دائرة الإسلام، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة. نعم.
وكذلك من أنكر تحريم الشرك أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أو تحريم الزنا واللواط أو الخمر ونحوها.
نعم. إذا أنكر التحريم، إذا قال مثلا عياذا بالله إن الزنا حلال أو قال اللواط حلال أو أنكر شيئا مما علم من الدين بالضرورة، أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر عموم رسالته أو أنكر رسالة رسول من الرسل أو أنكر كتابه ولو كتابا واحدا، ولو آمن ببقية الكتب ولو آمن ببقية الرسل، فإنه متى ما أنكر رسولا أو أنكر رسالة له فإنه يكفر بهذا الإنكار، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة، فعلى المسلم أن يجتهد في التبصر وفي التعلم وفي الحرص على معرفة العقيدة وما يضادها من الأقوال ومن الأفعال التي تنقض هذا الدين والتي تخرج المسلم عن حد الإسلام إلى حد الكفر، فحري بالمسلم أن يكون ذا عناية بهذا المقام العظيم، لأنه ربما جهل وربما خفي عليه شيء فيجتهد في طلب العلم وفي معرفة الخير وفي الحرص على ما ينفعه من الأعمال الصالحة وفي البعد عن كل ما حرم الله عليه من الأعمال الباطلة. نحن.
السبب الرابع الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولو كان هازلا ولو قال إني أمزح بهذا الله قال ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، أولئك الذين هزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه فقالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. فلما أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم قام فركب ناقته فجاءوا يعتذرون فقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب أي نقطع الطريق وكنا نمزح. فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدلت هذه الآية على كفر من استهزأ بدين الله. وهكذا أيضا يخشى المسلم المجالس، تلك المجالس التي يهزأ فيها بدين الله عز وجل أو يهزأ فيها بأولياء الله أو بعباد الله الصالحين، فإنه يخشى على المسلم العاقبة الوخيمة إذا حضر هذه المجالس، فيبتعد عنها أشد البعد ولا يشاهد ما حرم الله من المشاهد المحرمة، فضلا عن أن يحضر مجالس يهزأ فيها بدين الله عز وجل أو بكتابه أو بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو بعباد الله الصالحين لدينهم أو لاستقامتهم أو غير ذلك. فهذا مقام عظيم يحذره المسلم. نعم.
السبب الخامس سب الله تعالى أو دينه أو رسوله، وهو القدح والعيب وذكرهم بما يقتضي الاستخفاف والانتقاص كاللعن والتقبيح ونحو ذلك.
نعم، إذا سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب أزواجه، لأن في هذا قدحا به وبرسالة عليه الصلاة والسلام، أو سب رسالة أحد الرسل أو نحو ذلك، كل هذا يوجب الكفر والخروج عن دائرة الإسلام عياذا بالله. نعم، ولو اعتقد تحريم ذلك فهذا مقام عظيم، فمن سب الله فإنه يكفر ولو اعتقد أن هذا حرام. نعم.
السبب السادس الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أقرب إلى الحق وأصلح للخلق، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه يجوز الحكم به، فهو كافر، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذا لو اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به فهو كافر وإن لم يحكم به، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم، يعني إذا حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن ذلك الحكم الذي حكم به أفضل من شرع الله وأحسن منه، فهذا كفر. وهكذا لو أنكر وقال إن حكم غير الله أحسن من حكم الله ولو لم يحكم به فإنه يكفر بهذا، لأنه عياذا بالله قال كلمة الكفر. أما من حكم خوفا، حكم بغير ما أنزل الله خوفا أو مجاراة، فإن هذا يختلف حكمه عند أهل العلم. وقد بيّن تفصيل هذا العلامة الكبير محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة قيمة سماها تحكيم القوانين، فهي رسالة قيمة يرجع إليها في هذا المقام العظيم. فالمقام هذا فيه تفصيل. وهكذا الشيخ محمد بن عثيمين له كلام عظيم في هذا المقام، فصل فيه أحسن تفصيل في مواضع كثيرة من كتبه. وهكذا شيخه العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله له كلام عظيم حول هذه المسألة. نعم.
السبب السابع النفاق، وهو أن يكون كافرا بقلبه.
فالقصد أن هذا ليس على إطلاقه، الحكم بغير ما أنزل ليس على إطلاقه، إنما يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله يعلم يظن أن هذا أحسن من شرع الله أو أنه مساو لشرع الله، أو أنه قال إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله ولو لم يحكم به، كله داخل في الكفر. أما من يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن شرع الله أحسن من هذا الحكم أو نحو ذلك، فهذا يختلف الحكم فيه. ولهذا ذكر الله في هذا المقام آيات ثلاث، فقال في آية أولئك هم الكافرون، وقال في آية أولئك هم الظالمون، وقال في آية ثالثة أولئك هم الفاسقون. فيختلف الحكم من حال حاكم إلى حاكم، وهذا يبينه العلماء الراسخون وليس الجهال الذين يتكلمون في القنوات أو في الإذاعات أو في غيرها، إنما هذه المسائل الدقيقة يتكلم عنها العلماء الربانيون رحمهم الله تعالى. فلا تأخذ علمك إلا عن أمثال هؤلاء ومن جملتهم هذا العالم الجليل يعني الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فإن الله كتب على يديه علما عظيما نفع الله به البلاد والعباد في زمنه وفي زمنك اليوم إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى. نعم رحمه الله.
السبب السابع النفاق، وهو أن يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوله أو بفعله. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
نعم هذا هو المنافق، النفاق الاعتقادي، لأن النفاق على نوعين عند العلماء: نفاق اعتقادي هذا هو الذي يوجب الخلود في النار إذا مات صاحبه على نفاقه هذا عياذا بالله، كحال عبد الله بن أبي بن سلول الذي وقع النفاق منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس المنافقين وأشباهه. وأما النفاق العملي الذي اتصف فيه المسلم بصفات أهل النفاق فهذا ليس يوجب الخلود في النار، فإن صاحبه إذا مات على ذنبه فإنه يخشى عليه الوعيد والله وهو تحت المشيئة كما سيأتينا، فهذا يسمى نفاقا عمليا كخيانة الأمانة وإخلاف العهد إلى غير ذلك مما اتصف به أهل النفاق. أما النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهذا أشد من الكافر الأصلي عياذا بالله، ولهذا توعدهم الله بأشد أنواع الوعيد، قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فجعلهم الله في أدنى في أسفل دركات النار عياذا بالله لما جمعوا من وصفين وهو إخفاء الكفر والكفر الذي وقع في قلوبهم. أما الكافر الأصلي فإنه كفر بالله فحسب، وهذا إنما جمع بين إخفاء الكفر وإهام المسلمين بأنه مسلم وهو قد كفر بالله عياذا بالله في قلبه وفي عمله. نعم.
وللنفاق علامات كثيرة، منها الشك فيما أنزل الله.
نعم أي المعنى النفاق الذي يوجب الخلود، مراد الشيخ رحمه الله في قوله وللنفاق علامات كثيرة أي الذي يوجب الخلود في النار. نعم.
منها الشك فيما أنزل الله وإن كان يظهر للناس أنه مؤمن، قال الله عز وجل: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومنها كراهة حكم الله ورسوله، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومنها كراهة ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرح بخذلانهم، قال الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ومنها طلب الفتنة بين المسلمين والتفريق بينهم ومحبة ذلك، قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ومنها محبة أعداء الإسلام وأئمة الكفر ومدحهم ونشر آرائهم المخالفة للإسلام، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومنها لمز المؤمنين وعيبهم في عباداتهم، قال الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومنها الاستكبار عن دعاء المؤمنين احتقارا وشكا، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ومنها ثقل الصلاة والتكاسل عنها، قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، متفق عليه.
نعم، والمعنى أن هذه هي الصفات التي بيّنها الله في كتابه وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لأهل النفاق، ومن جملتها أنهم يتثاقلون عن الصلوات. وليس المعنى أن كل من كانت الصلاة ثقيلة على قلبه أنه داخل في النفاق الاعتقادي، المعنى أنه اتصف بهذه الصفة. فقد يكون المسلم ضعيف الإيمان ويصلي مع المسلمين والحمد لله، لكن عنده شيء من الثقل في هذه الصلاة ونحو ذلك، وربما أخر شيئا منها فحضر إليها والصلاة قد أقيمت أو غير ذلك. فهذه صفة من صفات المنافقين، وليس المعنى أنه دخل في النفاق الأكبر عياذا بالله. المعنى أن هذه الصفة قد اتصف بها المنافقون الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، وكانوا خرجوا بهذه الصفات عن دائرة الإسلام. فمن جملة صفاتهم أنهم كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليس لأجل الصلاة إنما يراؤون الناس. أما ذلك المسلم الذي يأتي إلى الصلاة وعنده ضعف إيمان لكنه لم يقم مراءة للناس، إنما قام لله سبحانه وتعالى، لم يقم مراءة للناس، أولئك إنما قاموا رياء للناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن هذا المسلم حضر وضعف إيمانه جعله يتثاقل أو نحو ذلك، فيقال إن هذه صفة من صفات المنافقين، مثل ما يقال في حق ذلك الذي أخلف الوعد أو نقض العهد أو نحو ذلك. فهذه من صفات المنافقين، إذا لم يقع من جراء تخلفه عن الصلاة تفويت لوقتها أو تضييع لشروطها، إنما تقاعس يسيرا وضيع ركعة أو ركعتين وأصبح يقضي ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه تقصير وأنه إهمال، وأن الإنسان يأثم بهذا، لكن لا يكون بهذا منافقا نفاقا أكبر، إنما يكون قد اتصف بصفة حذر الله منها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والواجب عليه البداية لهذه الصلاة والمحافظة عليها بقدر ما يستطيع. نعم.
ومنها أذية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه طائفة من علامات المنافقين ذكرناها للتحذير منها وتطهير النفس من سلوكها. قال رحمه الله تعالى: المجلس 27 في النوع الثاني من أسباب دخول النار.
إذن الأسباب السالفة التي عقد لها الشيخ رحمه الله المجلس السالف هي تلك الأسباب التي توجب الخلود في النار إذا مات صاحبها عليها. هذا هو الشرع عند أهل العلم، لأن الله يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: هذه في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت الذنوب ومهما بلغت، ولو كانت على أعظم جبل من جبال الدنيا، من أعظم جبال الدنيا، فإنه متى تاب منها فإن الله يتوب عليه إذا كان في زمن التوبة ما لم يغرغر، فإذا تاب تاب الله عليه. بل إن الله يبدل سيئاته حسنات، ولو كان شركا ولو كان كفرا ولو كان نفاقا أكبر إلى غير ذلك. فيجب على المسلم البدارة إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما حرم الله عليه، والاستغفار من كل ذنب ألم به إذا علم أن الله سوف يكفر عنه سيئاته وسوف تبدل هذه السيئات حسنات، فإنه يحرص كل الحرص على البعد عن كل ما حرم الله عليه والتوبة منها لأجل أن تكفر عنه هذه السيئات وأن تبدل حسنات. أما إن مات عياذا بالله على هذه الموجبات التي توجب الخلود فإنه مستحق للخلود في النار ولا يشك في هذا، إذا مات على كفره، إذا مات على شركه، إذا مات على نفاقه الأكبر عياذا بالله، إذا مات على ترك الصلاة وهو يعلم وجوبها إلى غير ذلك، فإن هذا يوجب الخلود في النار عياذا بالله. نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم، وهذا في الترك. أما من أنكر وجوبها أو جحدها فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في أنه خارج عن الملة، إذا أنكر الصلاة وقال إنها غير واجبة، يعني الصلاة المفروضة أو نحو ذلك، جحد وجوبها، فهذا لا شك في كفره. إنما الخلاف بين أهل العلم في حق من تركها تهاونا وتكاسلا، فالصواب من قول أهل العلم هو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف، أن من تركها تهاونا بها فإنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرج به عن دائرة الإسلام، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عن كل ما مضى، ومتى تاب تاب الله عليه، إذا تاب مما مضى من الذنوب فإن الله يتوب عليه، ولا حاجة إلى أن يقول إني سأقضي ما مضى، بل عليه المبادرة بالتوبة والحرص على الإكثار من أعمال الخير ومن النوافل، ويبشر بأن الله سوف يكفر عنه هذه السيئات إذا صلحت توبته وحسنت نيته، وتبدل هذه السيئات حسنات، تجعل هذه السيئات العظام حسنات تبدل له إذا تاب توبة نصوحا صادقة من قلبه ونوى النية الجازمة على ألا يعود إلى هذا الذنب. نعم.
السبب الأول عقوق الوالدين وهما.
نعم، هذه هي الأسباب الثانية التي بيّنها الشيخ رحمه الله، وهي لا توجب الخلود، إنما صاحبها يستحق دخول النار، متوعد بدخول النار وهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله جل وعلا هو بقدر عمله في النار وفي القبر، وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن دون ما يوجب الخلود أنه تحت المشيئة وهو الكبائر، أما الصغائر فإنها تكفرها الأعمال الصالحة. الكلام هنا في كبائر الذنوب التي تجب منها التوبة، كما أعد الله فيه من الوعيد أو رتب عليه حدا في الدنيا أو نحو ذلك مما لا يوجب الخلود في النار، فهذا صاحبه إن مات عليه فهو موحد، إن مات عليه وهو موحد فهو تحت مشيئة الله عز وجل. والمعنى أنه إن شاء غفر الله له هذا الذنب، وإن شاء عذبه في قبره أو في قبره وفي النار بقدر عمله، ثم مآله إلى الجنة. فهذا معنى قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن يشاء من عباده ولمن يشاء من تلك الذنوب. نعم.
السبب الأول عقوق الوالدين وهما الأم والأب، وعقوقهما أن يقطع ما يجب لهما من بر وصلة. السبب الأول عقوق الوالدين وهما الأم والأب.
الوالدان لهما حق عظيم، فالوالدان إذا عقهما الإبن فإنه تخشى عليه العاقبة الوخيمة، فإن حق الأب وحق الأم عليك عظيم، عظيما في الإسلام، وجعل الله حقهما بعد حقه، قارن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، وأوجب لهما ما أوجب ولو كان كافرين. فيجب عليك الإحسان إلى والديك، ويجب عليك برهما، وجعل عقوقهما كلمة أف، فكلمة الأف التي يتأفف بها الإبن من أمر أبيه أو من أمر أمه، جعلها نوعا وصورة من صور العقوق. قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وتسأل الله بعد ذلك أن يغفر لهما. واليوم كما ترى كثير من الأبناء غفل عن هذا المقام العظيم، فهو خلق عظيم من أخلاق المسلمين، خلق عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وأوجبه على أمته، بل أوجبه الله في كتابه على عباده، وجعله قرينا لحقه سبحانه وتعالى في آيات عظيمة، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومع ذلك نرى كثيرا من أبناء أهل الإسلام تقاعسوا عن هذا المقام العظيم، فأصبح العقوق عندهم كأنه أمر يسير عياذا بالله، فيخشى على الإبن العاقبة الوخيمة، وإن جهل الحكم الشرعي، وإن خفيت عليه عواقب هذا الأمر، وإن خفي عليه عاقبة العقوق فإنه تخشى عليه العاقبة الوخيمة. فواجب على الإبن وعلى الإبنة أن تبر بأبيها وأن تبر بأمها، ولا يتبرم من أمره إذا أمره به، ومن أمر والدته إذا أمرته به، إلا إذا أمر بمعصية، إذا أمره بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن مع المعاملة الحسنة تعاشرهما بالمعروف ولو أمرك بمعصية فإنك لا تسمع ولا تطيع. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف، ولكن في الوقت نفسه لا تهجر أباك ولا تهجر أمك، إنما تحسن إليهما في الدنيا وتبسط إليهما جناحك، فإنهما باب من أبواب الجنة إذا صلحت النية، وفي الوقت نفسه عياذا بالله هما سبب لدخولك النار إذا قمت بما قام به العاقون الذين أصبحت هذه الخصلة هي خصالهم في مثل هذه الأزمان. وتناسى كثير من الأبناء حقوق والديهم، بل إنه ربما قدم حق صديقه على حق أبيه، وربما قدم حق زوجته على حق أمه عياذا بالله، فهذا كله من الحرمان وكله من البعد عن تعاليم الإسلام. فواجب على المسلم أن يعلم أبناءه هذا الخلق العظيم لأجل أن يبر به في آخر عمره. نعم.
السبب الثاني قطيعة الرحم، وهي أن يقاطع الرجل قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوق بدنية أو مالية. ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع رحم.
نعم، والمراد بالرحم هي التي يجب وصلها، هم أعمامك وأخوالك وإخوانك وأخواتك، فهؤلاء تجب صلتهم فتصلهم بما أوجب الله عليك. وأعظم ما تجب صلته هم الوالدان اللذان غفل عن حقهما كثير من أبناء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا مقام خطير، والنبي جعله قرينا للشرك. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وكلمة الزور، والله جعل حقهما قرينا لحقه، وبين أن من أطاعهما دخل الجنة وأن من عقهما دخل النار عياذا بالله، أي أنه يستوجب دخول النار. فمثل هذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا مات عليها وهو مصر عليها استحق عذاب النار، استحق هذا العذاب عياذا بالله. وإذا تاب الله عليه، لكن يجب عليه أن يتحلل والديه، أن يستسمح منهما وأن يدعو لهما في الدنيا إن كان حيين، وأن ينفذ عهدهما إن كان ميتين، وأن يجتهد في بر والديه ولا يغفل عن هذا أبدا، فإن الله جعلهما سبب وجودك في هذه الدنيا وسبب عبادتك، فإنك أتيت إلى هذه الدنيا وأصبحت تعبد الله جل وعلا، وما ذاك إلا عن طريق هذين الوالدين، عن طريق أبيك وعن طريق أمك، فواجب عليك أن تقوم بحقهما الذي أوجبه الله عليك سبحانه وتعالى، ولك بمثل ذلك تبشر بالخير، فإذا بريت بأبيك وبأمك فإن الله يجازي هذا العبد بجنس عمله، يجعل الله أولاده برا به سبحانه وتعالى فيما بعد. نعم، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم.
ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين اليوم غفلوا عن القيام بحق الوالدين والأرحام، وقطعوا حبل الوصل، وحجة بعضهم أن أقاربه لا يصلونه، وهذه الحجة لا تنفع، لأنه لو كان لا يصل إلا من وصله لم تكن صلته لله، وإنما هي مكافأة، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. وإذا وصل رحمه وهم يقطعونه فإن له العاقبة الحميدة، وسيعودون فيصلونه كما وصلهم إن أراد الله بهم خيرا. السبب الثالث أكل الربا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
نعم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا من السبع الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. فالربا شأنه عظيم، فإذا استمرأ المسلم أكله عياذا بالله فإنه تخشى عليه العاقبة الوخيمة، وإذا تاب تاب الله عليه، وله رأس ماله كما ذكر الله في كتابه: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيجب الحذر من هذا المال الحرام الذي جعله الله سحتا، ويستغني بما أباح الله له من الأموال المباحة، ويبتعد عن كل ما حرم الله عليه من الأموال المحرمة، ويجتهد في الوقت نفسه معرفة أحكام الربا لئلا يقع فيه وهو لا يشعر. يجب أن يعرف أحكامه وما يجري فيه من الأموال وما لا يجري فيه، لأجل أن يكون بصيرا بالمال الحرام والمال الذي ليس بحرام عليه. نعم.
السبب الرابع: أكل مال اليتامى ذكورا كانوا أم إناثا، والتلاعب به. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
نعم، اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، فهذا هو اليتيم، هذا هو ضابطه. فإذا كان وصيا عليه وتعمد أكل ماله بالباطل فيخشى عليه هذا الوعيد، وهو كبير من كبائر الذنوب، وكما سمعت في الحديث السابق جعله الله من السبع الموبقات، جعله هو الخامس من هذه الموبقات، أكل مال اليتيم بغير حق. أما إن كان حافظا لمال ذلك اليتيم واشترط أن يأخذ جعلا في مقابل ذلك فلا بأس، والحمد لله إذا أذن له الحاكم الشرعي. أما أن يأكل مال اليتيم بغير حق أو أن يضيع أمواله بغير حق فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه أن يتوب منها وأن يرد هذا المال إلى صاحبه، فهذا حق لعباد الله. فالحق الذي بينك وبين الله هو التوبة، والحق الذي بينك وبين عباد الله في مثل هذا المقام هو أن ترد هذا المال إلى صاحبه، إلى هذا اليتيم إذا كبر. وهكذا في الربا، الحق الذي بينك وبين الله هو التوبة منه، والذي بينك وبين العباد هو أن تخرج هذا الربا من مالك، تخرجه بقدر ما تستطيع، وليس لك منه سوى رأس مالك. لكم رؤوس أموالكم، الله يقول لا تظلمون ولا تظلمون، وما عدا هذا فليس لك، فلا يجوز أن تضعه في مالك وتقول إني تبت إلى الله، بل لا بد أن تخرج هذا المال السحت من مالك في مصرف من مصارف المسلمين، وتقصد بذلك أن تبرئ عهدتك منه، وليس القصد أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل إلا مالا طيبا، إنما تريد من ذلك أن تبرئ ذمتك من هذا المال بأن تجعله في مصلحة من مصالح المسلمين، في دورات مياه للمسلمين أو غير ذلك، أو في طرقاتهم مما ينتفع به أهل الإسلام، أو ترده إلى أهله الذين أعطوك إياه. أما أن تأكل الربا وتقول إني تبت إلى الله فهذا لا يكفي، التوبة لا تكفي في مثل هذا المقام. نعم.
السبب الخامس: شهادة الزور. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وشهادة الزور أن يشهد بما لا يعلم، أو يشهد بما يعلم أن الواقع خلافه، لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد. وفي الحديث قال الرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. السبب السادس: الرشوة. نعم، في الحكم.
وقد ذكر النبي في الحديث أنها من أكبر الكبائر، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي من عظم شأنها. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وهو أنه يشهد بأمر على خلاف الواقع ليقتطع به حق امرئ مسلم، يشهد عند الحاكم الشرعي، عند السلطان، عند القاضي، يشهد كذبا وزورا عياذا بالله. فإن كان قد شهد لأجل مال يأخذه فهذا جمع بين الزور، بين شهادة الزور وبين الرشوة، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الوسيط بينهما. وإذا كان شهد لأجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل فهذه هي شهادة الزور، فهو آثم بهذه الشهادة، والمال الذي أخذ إنما أخذ عن إثم وليس لصاحبه حق في الدار الآخرة، فإنه وإن كان أخذه بهذه الدنيا بهذه الشهادة فإنها في الآخرة ليست له، يطالب به عياذا بالله، سواء كان آخذا أو كان شاهدا بهذه الشهادة التي شهد بها عند الحاكم أو عند القاضي أو عند السلطان أو عند الأمير، فيجب عليه أن يقول كلمة الحق وأن لا يكذب، فيشهد على ما مثل ما يرى من الشمس وغيرها، يشهد على أمر واضح، وإلا يقول لا أعلم. أما أن يكذب فإنه يخشى عليه الوقوع في هذا الإثم العظيم، وإذا جمع بين أخذ مال مقابل هذه الشهادة فإن هذه رشوة، جمع بين الرشوة وبين شهادة الزور، نسأل الله العافية.
السبب السادس الرشوة في الحكم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراشي والمرتشي في النار، رواه الطبراني.
نعم، وفي لفظ قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. الراشي هو الذي يبذل المال، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، والرائش يقولون هو الوسيط الذي يكون بينهما لمال أيضا آخر، فكله داخل في هذا. فإذا وقع في الرشوة فإن هذا المال سحت عليه، ويجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه، ويجب أن يعاقب من يأخذ هذه الأموال في سبيل إبطال الحقوق أو إحقاق الباطل. فإن كثيرا ما يقع هذا بين أهل الإسلام للجشع والطمع بالمال، فمن علمت هذه حاله يجب على من علم حاله أن يبلغ عنه لأجل أن يعاقب على هذه الفعلة. وهكذا من علم حال من يرتكب أمرا محرما، فيجب على كل مسلم أن يتعاون في مثل هذا المقام، لأن الله قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالتعاون على أكل المال بالباطل إنما هو تعاون على الإثم والعدوان، والتعاون على ما فيه خير لأهل الإسلام إنما هو تعاون على البر والتقوى. نعم.
السبب السابع اليمين الغموس. فعن الحارث بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم، قالها مرتين أو ثلاثا، رواه أحمد والحاكم وصححه. وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف بها في الإثم ثم تغمسه في النار، ولا فرق بين أن يحلف كاذبا على ما ادعاه فيحكم له به، أو يحلف كاذبا على ما أنكره فيحكم ببراءته منه.
نعم، كله داخل في مسمى اليمين الغموس. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم والعذاب، وهو الذي يحلف على شيء لا يستحقه أو يحلف على شيء يثبت براءته وهو ليس ببريء، وكله داخل في هذا المقام. فمتى حلف هذه اليمين وأقسم بالله أن هذا المال له أو أنه بريء وهو كاذب، فإن السلطان ليس له سوى هذه اليمين، ليس له إذا انتفت القرينة الأخرى وهي الشهادة ليس له سوى يمين هذا الرجل، إذا انتفت القرينة وهي الشهادة ليس له سوى اليمين، ليس له إلا الظاهر. فإذا أقسم أمام الحاكم الشرعي أو أمام السلطان أو أمام الأمير أن هذا المال له أو أنه بريء وهو كاذب، فإنه عياذا بالله انغمس بالإثم في هذا اليمين، وعليه العهدة في الدار الآخرة، وهذا المال ينسب له حكما في الدنيا دون الحقيقة، فليس له حقيقة إنما حكما في هذه الدنيا. وإن مات فأهل العلم اختلفوا هل يرثه ورثته أم لا، الصواب أن الورثة لا يرثون هذا المال منه، وإن وفي الدار الآخرة يعذب بهذا المال عياذا بالله، وهو بقدر عمله، عذابه يكون بقدر عمله. وهكذا إن شهد يمينا على أنه بريء وهو ليس ببريء كذلك داخل في هذا المقام. نعم، فهي شهادة إثبات أو شهادة إنكار، كلاهما تسمى يمينا غموسا.
السبب الثامن القضاء بين الناس بغير علم أو بجور وميل، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم، والمعنى أن من حكم بين الناس لكان قاضيا أو نحو ذلك وحكم وجار في الحكم أو حكم عن جهل وقلة بصيرة فإنه يخشى عليه هذا الوعيد وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. واختلف أهل العلم هل حكمه نافذ أم لا، محل خلاف بينهم رحمهم الله تعالى. والقاضي الذي يرجى له الخير العظيم هو ذلك القاضي الذي اجتهد بقدر ما يستطيع، اجتهد في طلب الحق وفي التوصل إليه ثم يحكم بمقتضى هذا الاجتهاد، فإن وفق للصواب فالحمد لله، له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن لم يوفق للإصابة وهو مجتهد فلا يفوته أجر الاجتهاد لأنه اجتهد إذا كان مجتهدا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، يعني أجر اجتهاده وأجر الإصابة. وإذا اجتهد فأخطأ، يعني اجتهد في حكمه لكنه أخطأ في الحكم، فهنا لا يفوته أجر الاجتهاد ويفوته أجر الإصابة فله أجر واحد. أما ذلك الحاكم وذلك القاضي الذي يقضي بين الناس عن حيف وميل ويتقصد هذا أو عن جهل وقلة بصيرة فهذا هو الذي يخشى عليه هذه العقوبة. نعم.
السبب التاسع الغش للرعية وعدم النصح لهم بحيث يتصرف تصرفا ليس في مصلحتهم ولا مصلحة العمل، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه.
نعم، وهذا وعيد في حق من ولاه الله رعية، والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت عند أهلك وبنيك وذريتك راعي، والزوجة راعية، والمملوك راع في مال سيده، وأنت مؤتمن في أموال اليتامى إذا كنت وصيا عليهم فأنت راع لها إلى غير ذلك، فكلكم راع. فإذا خان هذه الرعية وضيع هذه الرعية وترك تعليم ذريته وتعليم أهله تعليم الإسلام فيخشى عليه هذه العقوبة إذا كان قد تقاعس وأهمل وفرط. أما إن كان اجتهد في الخير وحرص ولكنه غلب عن أمره وهو مجتهد فيرجى له الخير العظيم. الكلام هنا في حق ذلك الذي رعى رعية أهلا وبنين وبنات ونحو ذلك وأخوات وإخوة أو استرعاه الله أموال أيتام ونحو ذلك وخان الأمانة وضيعهم وغفل عنهم في مصالح دينه وتقاعس عنهم ولم يلتفت إلى حالهم حتى انفلتت أحوالهم، فإنه يخشى عليه هذا الوعيد لأنه ضيع ما أؤتمن عليه، والله جعله راعا لهؤلاء ولو كان ابنا واحدا. الله قال كلكم راع ولو كان ابنا واحدا، يجب عليك أن تستعين بالله على إصلاحه وإصلاح حاله وإصلاح حال أهلك وإصلاح حال ذريتك إلى غير ذلك، فإن قدرت فالحمد لله، وإن لم يتيسر ما تريد أو حصل شيء من التقصير من قبلهم فأنت قمت بما أوجب الله عليك ويرجى لك الخير العظيم، وتدعو لهم بالهداية في سجودك وفي خلواتك، والله جل وعلا جدير بأن يستجيب لك الدعاء إن كنت قد أصلحت النية في هذا. الكلام هنا في حق ذلك الذي ضيع الأمانة وضيع الذرية، وما أكثر المضيعين اليوم، ضيعوا أهاليهم وضيعوا أسرهم وضيعوا أولادهم حتى وقعوا فيما حرم الله عليهم، وحتى عياذا بالله ركبوا مراكب الردى ومراكب الشياطين عياذا بالله. فواجب على المسلم أن يكون ذا عناية بهذا المقام العظيم، يربي أبناءه وأهليه وبناته ومن يعوله على الخير بقدر ما يستطيع، ويجتهد في هذا يعني في تعهدهم وفي إصلاحهم، فإن من الله عليهم بالهداية فالحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الثمرة التي ترجوها أنت في هذه الدنيا قبل الآخرة. وإذا لم يقع لك ما تريد أو حصل شيء من التقصير منهم فأنت على خير عظيم، تدعو لهم بالهداية وتجتهد الدعاء لهم وتصبر ولا تستعجل الثمرة، فإن هذا الابن لا ربما قصر في هذا اليوم وأصلحه الله بعد أيام أو بعد سنوات، فتجتهد في الخير ولا تغفل عنه وتكون أشبه ما تكون بالصديق له. وهكذا الابنة تجتهد في أن تعرف ما عندها وتعرف ما حولها وما يدور في خلدها، فهذا هو الواجب عليك. أما أن يغفل الأب وتغفل الأم عما أوجب الله عليه من الرعية ومن البنين فهذا تقصير عظيم، وهذه غفلة، ولا سيما مع ما في أيديهم اليوم من وسائل الاتصال ومن حبائل الشياطين، فإن الشياطين كثر، شياطين الإنس وشياطين الجن، فأنت تغفل عنهم في مصالحك وربما هذه الوسائل جرت لهم شرا عظيما، فتكون على عناية بهذا المقام وعلى دراية وعلى حرص، ولك أجر عظيم إذا نويت النية الصالحة والتربية الحسنة. نعم، نسأل الله الهداية لأهل الإسلام ولأبنائهم، وأن يجعل هؤلاء الأبناء قرة أعين لآبائهم ولذويهم أينما كانوا. نعم.
السبب العاشر: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم، رواه مسلم.
نعم، يعني إذا نحت نحتا أو رسم صور بيده صورة أو نحو ذلك فهذا وعيد عظيم في حقه. هو بعض أهل العلم أدخل فيه التصوير الضوئي، والمقام خطير على كل، التصوير المقام فيه خطير، والنحت باليد والرسم وتصوير التماثيل وغير ذلك هذا لا شك في حرمته، لا شك في حرمته عند أهل العلم، وهو أن يرسم. والكلام هنا في حق ذوات الأرواح، في حق تصوير ذوات الأرواح إذا صور آدميا ونحو ذلك، أما تصوير الأشجار ورسم الأشجار ونحو ذلك ما ليس فيه روح فلا بأس به. نعم.
السبب الحادي عشر: ما ثبت في الصحيحين عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواغ مستكبر. فالعتل الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق، والجواغ الشحيح البخيل فهو جماع مناع، والمستكبر هو الذي يرد الحق ولا يتواضع للخلق، فهو يرى نفسه أعلى من الناس ويرى رأيه أصوب من الحق.
نعم، يعني إذا كانت هذه عادته وكان هذا خلقه فيخشى عليه هذا الوعيد، فيجب على المسلم أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى، وإذا أخطأ وبين له الخطأ وظهر له الخطأ فيرجع والحمد لله ويتواضع لعباد الله. والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، وهذا عام في كل من تواضع لله عز وجل. نعم. والنبي كان أشد الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام، وكانت الأمة السوداء ربما أخذت بيده ثم سار معها حيث شاءت عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أنا نبي وأنا أرفع الأمة إلى غير ذلك. فهكذا المسلم يكون مع إخوانه متواضعا، مع ذويه، مع أبنائه، مع ذريته، مع أهليه، يكون في غاية من التواضع بما لا يخل به، يكون تواضعا، تواضعا شرعيا، تواضعا لله سبحانه وتعالى من غير إخلال بشخصه. فإذا تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى بهذا التواضع رفعا حقيقيا في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
السبب الثاني عشر: استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب للرجال والنساء. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
نعم، هذا في حق من استعمل آنية من أواني الذهب أو أواني الفضة في الأكل وفي الشرب وفي غيرهما، على الصواب من أقوال أهل العلم، استخذها للزينة أو نحو ذلك، أو استعملها للوضوء أو غير ذلك، فإنه يكون قد ارتكب بهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه التوبة من هذا الفعل، لأن الله حرم هذه الآنية على أهل الإسلام وجعلها لهم في الآخرة، قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فادخر الله لهم هذا الخير، ادخر الله هذا الخير لأهل الإسلام في الدار الآخرة، فيبتعد عن كل ما حرم الله عليه من هذه الأواني، ولو كان مطليا بذهب أو كان مموها به، كله داخل في النهي. الواجب الحذر فضلا عما فيه من الإسراف والتبذير، فالواجب الحذر عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
فاحذروا إخواني أسباب دخول النار واعلموا واعملوا الأسباب التي تبعدكم عنها لتفوزوا في دار القرار، واعلموا أن الدنيا متاع قليل سريعة الزوال والانهيار، واسألوا ربكم الثبات على الحق إلى الممات، وأن يحشركم مع الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين والمؤمنات. اللهم ثبتنا على الحق وتوفنا عليه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، فإن الله كتب على يديه قبولا عظيما هذا العالم الجليل ومن سار على طريقه من علماء المسلمين رحمة الله عليهم. نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرفع درجاتهم وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، وأن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.